بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 48 بعد 100. وهي بعنوان الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين للشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر رحمه الله، حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم. ووضع على طرة الرسالة وعنوانها، قال ابن الأعرابي كما في فتح الباري: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. قال ابن العربي كما في فتح الباري: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. وأزيد: وأن يكون ذلك على فهم السلف الصالح وطريقته. هذا الحقيقة كلمة طيبة عظيمة وعظيمة جدا. فالعنوان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين. فمن هو الرباني؟ نقل عن ابن الأعرابي أن الرباني هو: لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. جمع بين ثلاثة أوصاف: العلم، عالما، التعليم، معلما، العمل، عاملا. ثم قال الشيخ: أزيد على ذلك وأن يكون ذلك على فهم السلف وطريقتهم، وهذا قيد من أنفس ما يكون. جزاه الله خيرا. هذا قيد مهم جدا، وهو أن يكون العالم الذي عنده العلم وعنده العمل وعنده التعليم لابد أن يكون ذلك على فهم وطريقة السلف الصالح، لأنه قد يكون عالما بالمسائل ومعلما يدرس وعاملا بهذه المسائل، لكن ليس على طريقة السلف ولا على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما قد يكون مع ذلك أشعريا، قد يكون صوفيا، قد يكون معتزليا، قد يكون إلى آخر ذلك، لكن لابد أن يكون ذلك على فهم السلف الصالح. ولهذا نحن وضعنا عدة أمور لابد أن تتوافر في العالم. الأمر الأول أن يكون على السنة، أن يكون على طريقة السلف. هذا أول شيء أصلا، هذا أول شيء، لأنه إذا لم يكن على السنة فلا حاجة لنا فيه مهما كان، حتى ولو كان من أعلم الناس بالمسائل، حتى ولو كان الإمام في اللغة والإمام في الحديث والإمام في الفقه والإمام في التفسير، لكنه ليس على منهج السلف الصالح. هذا فتنة، يكون علمه فتنة، لو كان جاهلا كان أحسن، إنما هذا يكون فتنة. أن يكون عالما في اللغة، أن يكون عالما في الفقه، أن يكون عالما في الحديث ومع ذلك ليس بسلفي، سيحاربك بهذا العلم، ويكون العلم الذي عنده وسيلة الحرب ليس وسيلة التعليم والنجاة، بل هي وسيلة الحرب، لأن عنده اللسان الذي يحاربك به. ولهذا أشر أهل البدع من لديهم العلم بالمسائل، وأخطر أهل البدع من لديهم العلم بالمسائل، لسان فصيح، مسائل متعددة، تخصص في العلم. هذا الذي يكون أخطر ما يكون إن عنده لسان التلبيس ولسان التدليس ولسان التبديل والتغيير ولسان الإغراء، عنده لبسة أهل العلم، فحينئذ تقع الفتنة به. أما إذا لم يكن عنده شيء من ذلك ففتنته محدودة محصورة. فواحد أن يكون على السنة، اثنان أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ثلاثة أن يكون عاملا به، أربعة أن يكون على طريقة من طريقة العلماء، يكون على طريقة العلماء ليس صاحب شذوذ. فما وضعه الشيخ هنا عن ابن الأعرابي هذا جيد وهذا قيد عظيم، لا يكون العالم ربانيا إلا إذا كان عالما معلما عاملا. قال الشيخ وزيد على ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون على فهم السلف الصالح وطريقتهم، وهذا هو القيد الأكبر، هذا هو القيد الأكبر. ولهذا نهى السلف عن تلقي العلم على يد أهل البدع، لا يجوز أن تتلقى العلم على يد أهل البدع، ما يجوز، حتى ولو كان من كان في العلم، حتى ولو لم يكن هناك من تتعلم على يديه بعض العلوم. يقول أنا أريد مثلا أتعلم علم القراءات ولا يوجد رجل من أهل السنة، أنا أريد أن أتعلم مثلا علم الفقه ولا يوجد رجل من أهل السنة، نقول حتى ولو لا يجوز لك، إن لم يكن في بلدك ارحل يا أخي، ارحل تعلم، إن لم يكن هذا في بلدك ارحل وتعلم، إن لم يكن في بلدك ولو كلفك ما كلفك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن طلب هذا العلم إنما هو فرض كفائي، وقد يكون مستحبا، إنما اجتناب أهل البدع وعدم السمع لهم فرض عين عليك، فلا تطلب شيئا لا يجب عليك وجوبا عينيا بالوقوع في شيء يجب عليك وجوبا عينيا أن تجتنبه. نعم. فالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى نحسبه الله حسيبه ممن جمع بين العلم والتعليم والعمل وطريقة السلف، نحسبه العالم الرباني الذي اجتمع له كل هذا، ولله الحمد، وملأ الدنيا علما فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله بسم الله قال الشيخ العباد حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا يبشر عباد الله عز وجل المتقين العاملين، ونذيرا لمن خالف أمره. فالرسول بشير ونذير، الرسول عنده الوعد وعنده الوعيد، عنده البشارة وعنده النذار، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا فقط أو نذيرا فقط، وإنما جمع بين البشارة والنذارة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه، فهو مأمور من الله وهو يبلغ أمر الله، مأمور من الله عز وجل بالبلاغ وهو يبلغ أمر الله. فإن مادة بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. مأذون له بالدعوة إلى الله عز وجل، ما يدعو إليه هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وسراجا منيرا، فهو الذي نور الله به الطريق، وهو الذي أوضح الله عز وجل به السبيل. فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، فما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ليلة ونهارة سرة وجهارة، قضى أوقاته في تعليم الأمة ولله الحمد، علمها بكل سبيل، ولم يترك سبيلا من السبل إلا وقد وضعه صلى الله عليه وسلم. علم الأمة أقوال، علم الأمة بالأعمال والأفعال، علم الأمة بالتقريرات، علم الأمة بكل سبيل، جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بلغت، ثم قال اللهم بلغت اللهم فشت. فالنبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، فدل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر. ما من خير تنتفع بهذه الأمة إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا من شر إلا وقد حذرها منه. ومعنى الخير الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، الخير في الكليات، الخير في الأصول، الخير في الجزئيات. فإذا كان هناك خير في زماننا هذا ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على قاعدته، دل على كليته الكلية والقاعدة العامة دل عليها. فالخير كل الخير، إما أن يدخل فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على وجه التفصيل، وإما أن يدخل على وجه الإجمال والكليات. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير إلا وقد دل عليه. نعم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أتحدث إليكم أيها الإخوة هذه الليلة عن شيخ فاضل من شيوخ المملكة العربية السعودية، وعلم من أعلامها، بل عن علم من أعلام العالم الإسلامي، له جهود كبيرة في العناية بالعلم ونشره وبذله وإفادة طلبة العلم.
هذه الشيخ العباد قد ألقى تلك المحاضرة، فرغت، ألقاها بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى بقليل، فقد ألقاها في سنة 21 و400 ألف، وهي السنة التي توفي فيها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بل لعلها بعد أيام، لأنها كانت في الشهر العاشر في شوال، والنبي والشيخ العلامة العثيمين قد مات في شوال، فلعلها في نفس الشهر الذي مات فيه العلامة العثيمين. ولتعلموا أن بين العلامة العباد حفظه الله تعالى وبين العلامة العثيمين سن متقارب. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه ولد سنة 47 و300 ألف، والشيخ العباد بينه وبين العثيمين حوالي 6 سنوات أو 5 سنوات، بينه وبين الشيخ العثيمين سن متقارب، ومع ذلك العلماء يقدر بعضهم بعضا ويبجل بعضهم بعضا، ويعرف كل واحد للآخر الفضل، وهكذا علماء السنة، علماء السنة لا حسد لا حقد لا غيرة تفضي إلى الوقوع في المحرمات. لماذا؟ لأن الجميع على السنة. ولماذا؟ لأن الجميع ينشر الحق، فطالما أنه ينشر الحق ويبلغ الحق فأخوه. وهكذا كان حال السلف الصالح رحمهم الله. أما وقفة أهل السنة من التحذير أو التبديع أو التضليل وكذا، فإنما كانت مع أهل البدع، مع أهل الضلالات، أما فيما بينهم فرحم واسع، والحمد لله السنة أعظم رحم. نعم.
قال فأقول إن أعظم مصيبة موت حصلت في الإسلام المصيبة بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمصائب العظمى بعد تلك المصيبة إنما هي بموت ورثته صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء
يعني أعظم المصاب في هذه الأمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم المصاب. ثم أعظم المصاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم موت ورثته، لأنهم أعظم الأمة بعده، أعظم الأمة بعده. ولهذا فالمصاب بالعلماء وموت العلماء مصاب عظيم، لأن بالعلماء تحيا الأرض وتحيا البلدان بعلومهم، بالعلماء يعرف الحلال والحرام، بالعلماء يعرف المعروف وينكر المنكر. فإذا مات العالم تعطل جانب من هذا، لا سيما إن لم يكن فيه خلف وإن لم يكن له خلف يبلغون عنه، فالأرض تموت. الأرض إذا كان في العالم ثم مات العالم وليس هناك من يقوم مقامه، فما قيمة الأرض؟ ولهذا انظر سبحان الله إلى علمائنا وكيف تأثرت الأرض بموتهم. فإذا قلنا مات العالم الألباني رحمة الله عليه في الشام، نجد أن الناس قد تغيروا والدعوة قد تغيرت. الشام في عهد العلامة الألباني كالشام الآن، اليمن في عهد العلامة مقبل كاليمن الآن، فالمملكة في عهد ابن باز وعهد العثيمين كالمملكة الآن. حتى ولو كان فيه من يقوم بالدعوة، لكن ليس على ضرب هؤلاء وقدر هؤلاء ومكانة هؤلاء، فيتغير الأمر. فموت العالم ثلمة، ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا ذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا إنما ذلك يكون بموت العلماء. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره، وسنده حسن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد أخذ من العلم بحظ وافر، وبذل جهودا عظيمة في نشره وإفادة طلاب العلم. وكلامي عن هذا الشيخ الفاضل عن نسبه وولادته ونشأته وشيوخه وتلاميذه وبذله للعلم وقيامه بالدعوة ومؤلفاته ومكانته عند الناس ووفاته وعقبه ووصايا ومقترحات. أولا، نسبه هو محمد ابن صالح ابن محمد.
سبق وأن أخذنا رسالة أيضا ترجم فيها العلامة العباد للعلامة ابن باز رحمة الله عليه، ترجم فيها لابن باز وبين هذه الوقفات مع ابن باز رحمه الله. وهذا من الوفاء الجميل، ونتعلم من هذا الوفاء للعلماء، ونتعلم من هذا الترجمة لأهل العلم، وأنه كل هذا يدخل مع بيننا وبينهم موت العلماء، بيننا وبينهم موت العلماء ويوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز، لأن السلف بيظهر يوم موت العالم إن كان من أهل البدع أو إن كان من أهل السنن. وهذا معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ لأنه يوم التمايز، لأنه يوم الفرقان. فمن كان على السنة أثنى على أهل السنة إذا ماتوا، ومن كان على من أهل البدع أثنى على أهل البدع إذا ماتوا. فنجد أن الواحد من أهل السنة يظهر مع دينه يوم موت العالم. موت العالم، أنت من أهل السنة هتثنى على أهل السنة. طب ما ترجم من أهل البدع اليوم، هيظهر منهجك، ما موقفك منه. ولهذا يحكم على الواحد بثنائه أو بتحذيره من العالم إذا مات. حينما يموت رأس الإخوان القرضاوي، من الذي أثنى عليه؟ الحق به وذمه، لأنه رأس الإخوان. ما للسلفية وللقرضاوي؟ حينما تأتي تصلي عليه وتثني عليه وتمدحه وتنزل مقاطع على موقعك، إذن أنت مثله. ففي هذا اليوم، يوم جنازة المبتدع، ظهر صاحب السنة من صاحب البدعة، فالمحذر من صاحب سنة، والمثني عليه صاحب بدعة. يوم أن مات عبد الرحمن عبد الخالق، ما موقفك؟ فهناك من ترجم وأثنى، وهناك من حذر. يوم أن مات الألباني، يوم أن مات ابن باز، يوم أن مات العثيمين، يوم أن مات هؤلاء العلماء، الموقف هو بما به إناؤك نضح، والإناء ينضح بما فيه. والطيور على أشكالها تقع، فلا يثني على أهل البدع إلا أهل البدع. لو لم يكن الواحد من هؤلاء إلا أنه أثنى على المبتدع لما مات، يكفي. تدافع عنه ليه؟ تدافع عنه ليه؟ رجل أمر ملتبس، القرضاء، هذا أمر ملتبس 100 سنة ينشر فيها، عمر 100 سنة عاشها، يدافع عن الإخوان ويضع المفاهيم التي لا أقول اجتهاد ضعيف، بل غرائب المفاهيم، غرائب المفاهيم، ثم تثني عليه وتصلي عليه، فليس إلا أنك منه. فبيننا وبينهم يوم الجنائز، لأن يوم الجنازة يتميز الواحد. وبعض الناس يفهم أن الأثر بيننا وبينهم يوم الجنائز، أن هذا الأثر معناه كثرة المشيعين، فبيننا وبينهم يوم الجنائز، انظر جنازته كم عدد من فيها، وهذا انظر جنازته كم عدد من فيها، هذا متى؟ لم يشيعوا إلا قليلون. لكن شوف شيخنا يوم مات امتلأت الشوارع، كانت جنازة مهيبة، فجعلوا كلام السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، جعلوه ماذا؟ خاصا بالعدد، خاصا بالعدد، ده بيننا وبينهم الجنائز خاصا بالعدد. وهذا ليس بصحيح، قد يوجد العدد وقد لا يوجد، إنما المعنى بيننا وبينهم يوم الجنائز هو يوم يتميز فيه أهل السنة عن أهل البدعة، يتميز فيه أهل الحق عن أهل الباطل. فمن الذي يحضر جنازة السني؟ ومن الذي يحضر جنازة المبتدع؟ من الذي يثني على المبتدع؟ ومن الذي يثني على السنة؟ هو هذا المطلوب بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم. لو أن واحدا من أهل البدع أثنى على واحد من أهل السنة يوم أن مات ويثني عليه، هذا هناك ثناء دبلوماسي، هناك ثناء لا يوافقه ويطابقه عمل، هناك ثناء باعتبار. الذي يثني، الصوفي اللي أثنى على ابن باز يثني عليه ليه؟ نعم، إما مسؤول وهذا مسؤول، فمفتي عام بلد كذا بيعزي في مفتي عام المملكة العربية السعودية، بس رسميات. إنما صوفي يثنى عليه، لماذا يثنى عليه؟ ما في داعي. ليه؟ لأن هذا بيننا وبينه الجنائز أيضا، ما يخرج، حيث إن هذا أثنى عليه وهو على خلاف منهجه، فهذا لا نقبله، إنما نقبل ثناء أهل السنة والجماعة. إنما غالب ثناء هؤلاء إما رغبا وإما رهبا وليس منهجا. إنما إذا تاب إلى الله عز وجل، نعم، إنما هو يثنى عليه ويحذر من نزول كتب إلى بلده، هو يثنى عليه ويحارب ويقول لا تقرأوا لابن باز والألباني. وغالبا هذا ما يكون، لو وجدت في كذا تجد واحد كل قرن، نعم، وغالبا هيكون دبلوماسي، موظف مع موظف، غالبا يعني. مين اللي يثنى على ابن باز رحمة الله عليه ويثنى على الألباني ويثنى على كذا؟ الصوفي الأشعري لا، ده بيحذر منهم ليل ونهار. فلو أثنى هتجد ثناء لبعد ما، وهذا لا إشكال فيه. المنافقون قد نشهد أنك لرسول الله صاروا مؤمنين، ها، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين كاذبون. فإذا أثنى الواحد من هؤلاء على صاحب السنة ولم يطابق هذا الثناء عمله، فإننا نقول هذا إنما يصدر إما رغبا وإما رهبا، ولا يصدر حقيقة. نعم.
قال: أولا نسبه هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن.
وقد يثنى عليه من أهل بدع في جانب مثلا أخلاق، في جانب مثلا جهود ما أدري إيه، لكن لن يكون محل الخلاف ومحل الثناء أبدا. نعم. وده نادر يعني ما نتكلم، نتكلم عن مين؟ نعم.
قال: أولا نسبه هو محمد بن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن مقبل من الوهبة من بني تميم، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين، واشتهرت هذه الأسرة بالنسبة إليه بهذا الإطلاق عثيمين مأخوذ من عثمان. أفادني بهذا النسب ابن عمه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين. وانظر كتاب علماء نجد خلال ستة
يعني من أين أتى العثيمين. قال: وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر بهذا، صار الشيخ العثيمين. شوف نقول الشيخ العثيمين بالجد الرابع، يعني إما تقول محمد ابن صالح العثيمين أو تقول الشيخ العثيمين، يعني أبرز حاجة في الشيخ ماذا العثيمين. ولذا لما جاء بعض إخواننا يسمي باسم الشيخ العثيمين هيسمي به محمد كثير، محمد بن صالح كثير، يسمي بماذا؟ ها العثيمين. يبقى العثيمين صارت هي العلم على اسم الشيخ، وأصلا ليس في اسمه وأسماء أجداده العثيمين، إنما هو عثمان، لكن نودي بهذا وعرف بهذا العثيمين. دي بدا جد الرابع، دي فائدة. يقول الشيخ: أفادني بها ابن عمه. إذا عثيمين لن إذا بحثت عنها لن تجدها في اسم الشيخ، لكن من أين جاءت؟ يبقى عثمان، الجد عثمان. فلعلهم كانوا مثلا يكون في نوع مداعبة أو دلال أو غير شيء أو غير ذلك، فقالوا العثيمين. نعم.
قال: انظر كتاب علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام.
نعم.
ثانيا ولادته ونشأته. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان سنة 47 و300 وألف في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم، ونشأ نشأة صالحة طيبة، تعلم القراءة والكتابة في الكتاب، وتعلم.
يبقى ولادة الشيخ في ليلة 27 من شهر رمضان، وهي أرجى ليالي العشر الأخير سنة 47 و300 وألف ولد الشيخ في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم، ونشأ نشأة صالحة طيبة، وترعرع في هذه البلدة، ودرس خلفا عن شيخه السعدي رحمة الله عليه، وخلف في سن مبكرة سنة 76 و300 وألف، يعني كان عمر الشيخ 29 سنة وقتها، وهو يدرس، بدأ التدريس، وذلك لنجابة الشيخ منذ الصغر رحمة الله عليه. نعم.
تعلم القراءة والكتابة في الكتاب.
ولذا لما نقول الأكابر، ما معنى الأكابر؟ أيضا الأكابر لا تظن أن هذا مرتبط بسن، فيشترط في هذا الوصف الأكابر أن يكون كبير السن. وعليكم بالأكابر هذا لا يشترط فيه السن. الأكابر عند أهل العلم هم أهل السنة، هم الراسخون في العلم، أهل السنة الراسخون، هؤلاء هم الأكابر ولو كانت أسنانهم صغيرة. طيب ومن الأصاغر عند أهل السنة وأهل العلم؟ الأصاغر هم أهل البدع ولو تقدمت أسنانه، ده مفهوم مهم جدا. البركة مع الأكابر، من الأكابر؟ لا تطلب العلم على يد الأصاغر، من الأصاغر؟ مفهوم الأكابر والأصاغر هذا مفهوم مهم جدا، لأنه أيضا مفهوم الأكابر والأصاغر خلاف الكبار والصغار. كبار وصغار، كبار قد يراد بذلك كبير السن في مقابل الصغير، يعني صغير السن. الأكابر والأصاغر، الأكابر أهل السنة الراسخون، والأصاغر أهل البدع هم الأصاغر، هم الأصاغر أهل البدع، وهذا معنى الأصاغر. نعم. قال
تعلم القراءة.
لا. ها؟
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وقال أيضا ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع.
انتبهتوا يا أخواني، اكتبوها عندكم، لذا مفهوم جيد، هذه مفاهيم مهمة بيننا وبينهم يوم الجنائز، ما مفهوم ذلك؟ فصححنا مفهوم بيننا وبينهم يوم الجنائز، ليس الأمر عائدا إلى العدد، إنما بيننا وبينهم يوم الجنائز يعني تتميز السنة من البدعة وأهل السنة من أهل البدعة. اكتبوها عندكم، ما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ ما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ الجواب: معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز أي أن يوم الجنائز يتميز فيها أهل السنة عن أهل البدعة، وتتميز فيها السنة عن البدعة، وليس يرجع ذلك باللازم إلى كثرة العدد. هذا أولا. اثنان: من الأكابر ومن الأصاغر؟ وما المراد بالأكابر والأصاغر؟ الجواب: الأكابر عند أهل السنة هم أهل السنة الراسخون، والأصاغر هم أهل البدع المندحرون. نعم. قال ابن المبارك:
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم.
نعم.
فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير.
سئل ابن المبارك: من الأصاغر؟ سئل ابن المبارك: من الأصاغر؟ قال:
الذين يقولون برأيهم.
الذين يقولون برأيهم، أما صغير يروي عن كبير،
وأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير،
فليس بصغير. وقال أيضا: هم أهل البدع. طيب الأكابر؟ ضد هؤلاء إذن، لكن تجد أيضا أقوال للسلف لو تأتون بها. بيننا وبينهم يوم الجنائز، شوفوا تفسير لبعض السلف حتى اكتبوه، والأكابر فالبركة مع الأكابر أي مع أهل السنة الراسخين، هؤلاء هم الأكابر. إذن السن أيضا ليس باللازم، ليس باللازم، فلا يقال في الصغير وكان أهل السنة الراسخ لا يقال له أنت لست من الأكابر، لا هو من الأكابر إذا كان من أهل السنة الراسخين، وإلا لم يضع أهل العلم حدا في السن، فيقولون الأكابر من بلغ سن 60 مثلا، لا لا يقال هذا، إنما الأكابر هم أهل السنة الراسخين. ولهذا نجد الأمة تلتف حول أهل السنة الراسخين وإن كانوا حدثاء أسنان من الصغر ولم تضع سنا ما، لكن لا شك أن من شاخ في السنة وكبرت سنه فيها وفي العلم فهو أعظم من غيره وأحلم وأحكم، لأنه ازداد خبرة، خبرته تزداد ورسوخه يزداد فيستوي العلم عنده. رجل مثلا يبلغ 70 يبلغ 80 مع العلم من الصغر من 20 وهو يدرس حتى بلغ 70 50 سنة، المسائل قد استوت والخبرة قد تكاملت والحلم قد استقر، فتجد لهذا ما لا يكون لغيره ممن هو أصغر منه غالبا، لكن ليس السن شرطا، إنما لا شك أن طول العمر مع السنة ومع الرسوخ يزداد الإنسان فيه. المعلم الذي يعلم عنده خبرة 40 سنة في التدريس ليس كالذي عنده 10 سنوات، وإن كان هذا لو كان متقنا للمادة، لكن قد نجد 10 سنين اللي عنده خبرة 10 سنين أو عنده كذا قد يكون أعلى من اللي عنده 40 سنة. ليه؟ لأن اللي عنده 40 سنة واقف، ما عنده مستوى يرتقي به ولا عنده خبرة يرتقي بها ولا كذا. نعم، لكن نقول هذا كله مع العلم والرسوخ، فكلما ازداد السن ازداد الإنسان الخبرة. ابن باز عند 90 يختلف عن ابن باز عند 50 سنة، يختلف عن باز عند 30 سنة، وإن كان هو من الأكابر قبل أن يبلغ هذا السن، من الأكابر قبل أن يبلغ هذا السن. يبقى عرفنا إذن أصاغر هم من أهل بدع بخلاف الصغير، ولهذا نقول الرجل من أهل السنة نقول هذا صغير السن، لكن لا نقول من الأصاغر. الأصاغر هذا لقب يطلق على أهل بدع أهل الآراء كما قال ابن المبارك. نعم،
كلام الذهبي يا شيخنا.
نعم،
قال الذهبي في النبلاء: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
نعم، فهذه في جنازة الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم نعم، قال
قال قال العباس حفظه الله،
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال الدارقطني: سمعت أبا سهل ابن زياد قال: سمعت عبد الله ابن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز حين تمر. وقد صدق الله قول أحمد في هذا، فإنه كان إمام أهل السنة في زمانه، وعيون مخالفيه أحمد ابن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة الدنيا لم يحتفل أحد بموته ولم يلتفت إليه، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان. وكان الحارث ابن أسد المحاسبي مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته لم يصلي عليه إلا 3 أو 4 من الناس، وكذلك بشر بن رياس المريسي لم يصلي عليه إلا طائفة يسيرة جدا، فلله الأمر من قبل ومن بعد.
نعم، لكن هذا كما قلنا ليس باللازم، فقد تجد أنا لماذا نزيل هذا الإلباس؟ لأن البعض يربطه، وبالتالي إذا أنت ربطت بالعدد فسنأتيك من جنائز بعض أهل البدع ما قد يفوق عددا من جنائز أهل السنة، ونأتيك من جنائز أهل السنة ما قد يقل العدد جدا. فصاحب السنة لو لم يشيعه إلا أربعة يحملون نعشة سوف نقول بيننا وبينهم يوم الجنائز، ونقول انظروا صدق السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ مع أنه ما يوجد في الجنازة إلا أربعة. كيف هذا يا أخوان؟ ها كيف؟ لأنه تميزت السنة عن البدعة، لم يحمل أحد في البلدة لكونهم أشاعر لكونهم صوفية لكونهم أهل بدع، لم يحمل أحد منهم جنازة هذا الرجل، لأنه كان صاحب سنة، كان سيفا مسلطا عليه، كان يقلق مضاجعهم، لهذا لم يحمل جنازته إلا أربعة من أهل السنة. فنقول بيننا وبينهم الجنائز. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، قد يموت الرجل من السنة في البلدة ما يحمل إلا الأربعة، ويقوم على دفنه الأربعة والصلاة عليه، ومع ذلك نقول بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ لأنه كان جذعا في أعين أهل البدع، فلم يشيعه من بلدته إلا من كان على السنة، وقد كان على السنة من بلدته أربعة فقط. طيب، ويأتيك واحد من أهل البدع وواحد من أهل المعاصي تجد جنازته أمواجا من البشر. انظر إلى مشاهير الفنانين والمغني، مغني وأنتم تعلمون متى يوما ما كان الناس، كان بعض النساء تلقي بنفسها من البلكونات، هذا يعني ما حصلت لأحد من أهل السنة مثلا، والحمد لله أنا ما حصلت لأن ما تجوز طبعا، لكن شوف أهو. وبعض المغنيات كذلك، العالم كله يعزي ويرثي. فلو أنك لم تنتبه لهذا المفهوم سوف يلتبس عليك هذا الأمر، لكن قد يجتمع مع رجل السنة والتميز الأعداد، وده الغالب. فلهذا لما نقول جنازة ابن باز، لما نكون جنازة العثيمين، احنا ما نركز على العدد قدر ما نركز على التميز. نحن نركز على وفاة مربوطة بحياة، نحن نركز على وفاة كانت على السنة مربوطة بحياة كانت على السنة. إنما نأتي نصور، صور بس، شوف الجنازة ما شاء الله الأعداد، وشوف الناس، وشوف كذا كذا، لا خلها أربعة بس يحملون النعش. هذا التميز، هذا هو التميز. فجنازة أهل السنة، لكن من الأربعة؟ أهل السنة. فنجد أهل السنة يحتفون بموته ويرثون، ونجد أهل البدع يحتفون بموته. هذا عندك القرضاء، وشوف جنازته كانت كم. لكن تميز الناس يوم الجنائز، الدد الذي يصلي عليه مبتدع، والحوين الذي يصلي عليه مبتدع. لماذا؟ لأن أمر ما يخفى مئة سنة وهو يدعو لإخوانه. ولهذا الدد الذي صلى على القرضاوي هو الدد الذي في أحضان الخليلي المفتي الإباضي، هو ما بيفارق. نعم نعم نعم.
ذكر الخطيب في تاريخه عن عثمان بن سعيد الرازي قال: حدثنا الثقة من أصحابنا قال: لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشنوزي. فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه
شوفوا
أهل السنة،
هذا هو لم يشهد جنازته أحد من السنة، طيب إلا رجل. فلما رجع من جنازة
المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا: يا عدو الله، تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي.
شوف يا إخواني بارك الله فيكم، يا إخواني والله العظيم إن أخذتم السنة من بني زمانكم إلا من رحم الله من العلماء، لو أخذتم من فعل الشيخ فلان والشيخ علان وموقف فلان وعلان، لو أخذتم من هذا سوف تختلط عليكم كثير من الأمور، لأن البعض قد يزل والبعض قد يخطئ. فلا تتابعوا العلماء في الزلات، خذوها من أكابر العصر، خذوها ممن يحدث بها عن السلف، إنما تأخذها. أصل أنا كنت مع العالم الفلاني، كنت مع العالم العلاني، وكنت مع فلان وعلان، لا تأخذ المنهج من هذا إلا أن يوافق سنة. أما إذا خالف العالم السنة مهما كان نبيلا لا تجعل مخالفته وجها في السنة عند أهل السنة، لا تجعلها وجها. فإذا قد تبتلى في هذا الزمان بمن يعزي في أهل البدع وهو منتحل السنة ومنتسب إليها، فقال له يا عدو الله تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟ ها؟
قالوا يا عدو الله تنتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟ قال انظروني حتى أخبركم.
انتظروا، وطبعا الظن بصاحب السنة، شوفوا بس انظروني بس، ها اسمعوا مني لماذا أنا شهدت الجنازة. ها؟
ما شهدت جنازة رجوت لها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته.
انتبهوا، أنا ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر. هو قبل أن يتكلم هذا الظن به طبعا، أنت يعني هو هذا الظن معروف، يقول ما شهدت جنازة أرجو بها من أجري ما شهدت ما رجوتها من جنازة المريس. ليه؟ ها؟
لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك يوم ينظر إليك المؤمنون، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحد من العالمين.
أحد من العالمين.
اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا.
الله فسكت عنه
وضحكوا.
الله أكبر الله أكبر. يبقى أظهر فيها السنة ولا لا؟ يبقى وذهب ليبين حاله ويدعو عليه أمام الناس. ومن يجرؤ على هذا؟ من يجرؤ على هذا؟ إذن الجنازة التي يعاتب فيها صاحب السنة وينال منه لأهل البدع هي الجنازة التي يذهب ويعود ويكون غرضه التشيع، فإن هذا يحصل فيه من التلبيس والإلباس ما الله به عليم، لأنه سيقال ما شهد فلان جنازة هذا الفلان إلا لأنه على السنة. لكن أن تشهد الجنازة كما كان بعض السلف يفعل، يأتي جنازة صاحب البدعة ماذا يصنع؟ حتى إذا رآه الناس انصرف وترك، ولا يكتفي بتركه من بيته، لأن ربما يقول الناس مثلا لو سألوا لماذا لم يشهد الشيخ فلان جنازة فلان، فيقولون لعله كان مسافر، لعله كان مريضا فأراد أن يرفع الأمر فليشهد الجنازة والناس تراه ثم ينصرف بعد ذلك. وهذا يقول رحمة الله عليه، من هو من أم السلف؟
اسمه عبيد الشنوزي.
نعم،
عبيد الشنوزي. عبيد الشنوزي.
نعم. فيشهد الجنازة ثم يقول هذا القول، أنه ما رجا أجرا في جنازة ما رجا في جنازة المريسي، لما وقف خطيبا يبين معتقده. اللهم أن عبدك هذا كان ينكر رؤيتك في الآخر، اللهم فاحرمه من رؤيته. اللهم أن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم عذبه في القبر. اللهم إن عبدك، وهكذا وهكذا. يبقى هذا شهود، ماذا شهود؟ أقر الله به أعين أهل السنة والجماعة، وكبت الله به أهل أعين أهل البدع والضلال. نعم نعم. عثمان من؟ لا أدري لا أدري، الله أعلم. نعم.
شيخنا حافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول عن أبي مسهر قال ما مات الأوزاعي حتى جلس وحده ما يجلس إليه أحد، وحتى ملئت أذنه شتما وهو يسمع.
نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعلم القراءة والكتابة في الكتاب، وتعلم القرآن على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ، فحفظ القرآن وتتلمذ على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولما فتح معهد الرياض العلمي استأذن شيخه عبد الرحمن ابن سعدي في الالتحاق به فدرس فيه، وكانت مدة الدراسة في ذلك الوقت بعد الابتدائي وقبل الكلية 4 سنوات. ودخل في السنة الثانية، وكان في ذلك الوقت نظام القفز، وهو أن من يكون عنده استعداد للتقدم في الدراسة فإنه تتاح له الفرصة في العطلة الصيفية أن يدرس مقررات السنة التي بعد سنته التي انتهى منها، وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنة فينتقل منها إلى السنة الأخرى. وكان رحمة الله عليه درس في السنة الثانية، وفي الصيف درس مقررات السنة الثالثة وانتقل منها إلى السنة الرابعة، وبعد انتهائه منها فتح المعهد العلمي بعنيزة سنة 40.
يعني أخذ 4 سنوات في سنتين، اختصر 4 سنوات في سنتين. نعم.
وبعد انتهائه منها فتح المعهد العلمي بعنيزة سنة 74 و300 وألف، وصار يدرس على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويقوم بالتدريس في معهد عنيزة العلمي، وكان مع ذلك منتسبا.
يعني كان عمره كم الآن؟ 27 سنة. نعم. يقول لما فتح المعهد العلمي بعنيزة سنة 74 وصار يدرس على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويقوم بالتدريس في معهد عنيزة العلمي، وكان مع ذلك منتسبا إلى كلية الشريعة، يذهب إلى الرياض لأداء الاختبار في نهاية كل سنة دراسية حتى أنهى الدراسة في الكلية. كان عمره كم؟ من 47 إلى 74، ف27 سنة. نعم.
وبعد افتتاح كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم انتقل من التدريس في المعهد إليها، واستمر في التدريس فيها إلى أن توفي رحمه الله.
نعم، كلية الشريعة وأصول الدين. نعم.
ولما توفي شيخه عبد الرحمن ابن سعدي سنة 76 و300 وألف، تولى الإمامة والخطابة والتدريس في المسجد الجامع الكبير بعنيزة، واستمر على ذلك حتى توفاه الله.
نعم. فخلف شيخه في ذلك، وكان سنه حينئذ كم؟ 29 عاما رحمه الله، يعني كان صغير السن ومع ذلك قام بهذه المهمة، تولى الإمامة والخطابة والتدريس في المسجد الجامع الكبير بعنيزة، واستمر على ذلك أن مات الشيخ رحمه الله تعالى، يعني 45 سنة تقريبا وهو يدرس في هذا المسجد، إمام وخطيب ومدرس في هذا المسجد، من 76 إلى 21 تقريبا، 45 سنة شيخ يدرس فيه. نعم.
ثالثا شيوخه وتلاميذه. أبرز شيوخه الذي درس عليهم الشيخ عبد الرحمن بن ناص بن سعدي، درس عليه في المسجد الكبير بعنيزة، والشيخ عبد العزيز بن باز،
وهذا أبرز مشايخه، وبه تخرج وتفقه وتعلم الشيخ السعدي. كما نقول دائما بأن الطالب ولو تعددت مشايخه إلا أنه يكون له الشيخ صاحب البصمة غالبا الذي يتخرج به، فهو الشيخ الذي يتخرج به ويتفقه به، ثم يكون له شيخ في لغة، شيخ في فقه، شيخ في كذا، يلتقي بكذا، لكن قد تكون اللقاءات عبارة عن سنوات لقاءات وغير ذلك. أما الشيخ الذي يؤثر فيه غالبا يكون شيخا واحدا، أو يكون بعض المشايخ الذين يطول عمره معهم وهو صاحب البصمة فيه الذي تعلم على يديه. فالشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه إن تكلم عنه فنجد أن الشيخ السعدي به تخرج، شيخه الأول وشيخه الذي تتلمذ على يديه وأحكم قاعدة العلم على يديه، مثل ما نقول في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز تعددت مشايخه، لكن نجد أن الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى آل الشيخ هو الذي تأثر بشيخ ابن باز رحمة الله عليه وبه تخرج، 10 سنوات يلازمه، من 47 إلى 57 لازمه الشيخ، وكان عمره 17 سنة سنة 47، واستمر، يعني يوم ما ولد ابن عثيمين كان هو قعود ابن باز ابن إبراهيم، يوم ولادة العثيمين رحمة الله عليه سنة الولادة، كانت سنة من الملازمة من ابن باز ابن إبراهيم إلى 57، هذه عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة من 47 إلى 57 تخرج، لازم ملازمة الظل، فكان لا يدع دروسها حتى تخرج به. ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا ذكر ابن إبراهيم تأثر وهو يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. كذلك العثيمين انتفع بالشيخ السعدي انتفاعا عظيما، سواء في مادة العلم أو في طريقة التعليم تأثر به. فلذا نقول قد يتعدد المشايخ، لكن يبقى الشيخ الذي أثر فيك، حبكت مع قاعدة العلم، تشكلت عقليتك معه، تنوعت أصولك معه، وهكذا. وقد يكون لك شيخ آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر، فقد تلتقي بهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، فهذا أمر معروف. يبقى الشيخ صاحب ماذا؟ صاحب البصمة، الذي رتب لك عقليتك، الذي علمك العلم بأصول وقواعده. ربما تجلس مع شيخ بعد ذلك بعد أن اشتد عودك فتنتفع به انتفاعا معينا، لكن من الشيخ الذي اشتد عودك به؟ من الشيخ الذي رتب عقليتك؟ من هو هذا الشيخ؟ إنما هو شيخ معين أو شيخان أو إلى آخره. هذا أمر معروف في تراجم العلماء. لما بنتكلم على ابن القيم رحمة الله عليه، أنجد ابن تيمية رحمه الله يحتل مكانا عظيما عند ابن القيم رحمة الله عليه، شيخ تخرج به وهكذا. نعم.
والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد الأمين
الشيخ عبد العزيز ابن باز هو انتفع به وقت وجوده في الرياض، انتفع به وقرأ عليه، لكن لا يصل انتفاعه ولزومه للشيخ ابن باز ما كان مع الشيخ السعدي رحمة الله عليه. نعم.
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله
درس كذلك انتفع به في خلال المعهد. نعم.
درس عليهما في معهد الرياض العلمي، وأما تلاميذه فهم كثيرون أخذوا عنه العلم.
وهو الذي أخبر عن شيخ شنقيطي يقول يعني لما أنا دخلت الفصل ثم جاءنا رجل بهيئة رفة وكذا، وقلت يعني أنا تارك السعدي، الشيخ السعدي رحمة الله تارك المكان هناك وجاي أدرس هنا عند أهل البادية وكذا، وكأنه يعني ما وقع في نفسه. ثم يقول لما تكلمت رأيت رجلا قد اجتمعت له من الفنون ما رأيت. نعم. فليست المسائل بشك، والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان من الزهاد، كان زاهدا، حتى يخبر الشيخ عطية سالم من أبرز تلامذته أنه يقول لما أتى الشيخ إلى المملكة ما كان يعرف فئات العملة، فئات العملة، ولما كان يقال له في شيء من هذا يقول جئتكم بكنز عظيم، قالوا ما هو؟ قال القناعة. فكان الشيخ من الزهاد. نعم.
وأما تلاميذه فهم كثيرون أخذوا عنه العلم في معهد عنيزة العلمي وكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وفي المسجد الجامع الكبير بعنيزة، فتدريسه في المسجد الكبير مدته 45 سنة، وتدريسه في المعهد والكلية مدته 47 سنة، فتلاميذه في هذه المدة الطويلة كثيرون جدا.
والحقيقة يعني التلمذة عن طريق فصول الدراسة جيدة وطيبة وانتفع بها، لكن ليس التلميذ في غرفة الدراسة كالتلميذ في المسجد، ليس التلميذ في غرفة الدراسة كالتلميذ في المسجد. قد يدرسك ابن عثيمين في الفصل ولا تنتفع به، إنما هو مدرس مادة تختبر فيها آخر السنة كدراسة نظامية. فلهذا التلميذ في حجرة الدراسة يختلف عن التلميذ في المسجد الذي جاء راغبا وأثنى ركبتيه وجاء يطلب العلم الشرعي. فالرغبة تختلف والمقصد يختلف والمادة تختلف. فأنت قد يدرسك الشيخ مادة الفقه في حجرة الدراسة، لكن في المسجد يدرسك التفسير، يدرسك العقيدة، يدرسك الفقه، يدرسك الحديث، يدرسك الأصول وهكذا. فالطالب في المسجد بخلاف الطالب في حجرة الدراسة، ولهذا قد لا يذكر الشيخ تلامذته في حجرة الدراسة، إنما يذكر تلامذته فين؟ في المسجد، الذين يثنون الركب، الذين يستشكلون ويطلبون العلم ويحفظون المتون وغير ذلك. طالب الدراسة في الكلية والجامعة في الدراسة حجرة الدراسة غير طالب العلم في المسجد، فقد يكون صغيرا، يكون في الابتدائية ويطلب العلم على الشيخ اللي بيدرس في الجامعة، فيكون التلميذ في الجامعة في سن معينة هو تلميذ الشيخ، والشيخ ما يدرس ابتدائي، ولكن في المسجد من تلامذته فلان الفلاني وكان سنه 10 سنوات، كان سنه 10 سنوات، ويكون من أبرز تلامذه، من أبرز تلامذة إبراهيم ابن باز، وكان عمره كم؟ 17 سنة، وكان هذا من أبرز تلامذة الشيخ ابن إبراهيم. بل فيما يتعلق بالشهرة لا نعرف تلميذا أبرز من ابن إبراهيم، وابن إبراهيم رحمة الله عليه اعتبره يعني كان هو أستاذ العصر في زمانه، كان هو أستاذ العصر. من ابن إبراهيم تخرج كل مشاهير المشايخ وأهل العلم، سواء ابن باز رحمة الله عليه أو الشيخ الأطرم أو الشيخ الحيدان أو الشيخ الغديان، كل دول خريجه ابن إبراهيم رحمة الله عليه، فهو أستاذ العصر رحمة الله عليه رحمة واسعة، اجتمع له من العلم والفقه والأثر والنظر ما لم يجتمع لغيره بسهولة، وكان مدرسا، وبجوار ذلك كان يقوم بمهام أخرى، فهو رجل ملة وعالم ملة، وفي نفس الوقت أيضا عالم تنتفع به الدولة، فله المواقف مع الدولة وبناء مؤسسات في الدولة مع الملوك، حتى قالوا بأن المهام التي كان يقوم بها ابن إبراهيم رحمة الله عليه قام بها بعد ذلك 7 وزارات، 7 وزارات تقوم بما كان يقوم به ابن إبراهيم الكفيف الأعمى رحمة الله عليه رحمة سعة، الهمة لا ما لا علاقة لا بأعمى ولا بمبصر ولا بكبير ولا بصغير، الهمة مسألة أخرى. نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ونحن في القاعة وأنا أتحدث مع صديقي وجاري، دخل علينا رجل بدوي الهيئة أصمر البشرة رث الثياب وجلس على مقعد التدريس، فقلت في نفسي: الآن أترك شيخنا ابن سعدي ابن سعدي وعلمه الواسع وطيبته وأريحيته وسماحة نفسه، وكنت في بلدي وديرتي وبين أقاربي وأصحابي، أترك كل هذا من أجل أن أتعلم عند هذا الإفريقي البدوي؟ يا ضيعة العلم والعلماء. يقول الشيخ:
يا ضيعة العلم والعلماء. نعم.
ثم إن هذا الأعرابي بدأ في الكلام فحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في فنون العلم وصنوفه من حفظه بلا كتاب، فشرق وغرب وتلى الآيات ونقل أقاويل المفسرين والفقهاء وخلافاتهم قديما وحديثا، وذكر الأحاديث بأسناديها وشواهدها والحكم عليها، وروى الأشعار والشواهد والنصوص الطويلة الهائلة، وتفجرت أنهار العلوم من بين جنباته، وتدفقت من لسانه كالسيل الهادر علوم وأقوال لا يكاد يحويها صدر عالم لقيناه أو عاصرناه، فلله ضره ما أقوى حجته وما أسد بيانه وما أرفع كعبه في العلم وبيانه ونقله رغم احتقارنا لهيئته أول الأمر. يقول الشيخ: ففرحت بذلك أيما فرح، وشكرت الله تعالى أن تمكنت من لقي هذا الجبل الأشم والبحر الزاخر، إنه العلام المفسر الفقيه النحوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
رحمه الله،
صاحب التفسير الكبير تفسير أضواء البيان، استفدت من علمه في التفسير والأصول والنحو وغيرها.
نعم رحم الله علماءنا. نعم وكان عدد كبير.
قال وكان عدد كبير من الطلبة من داخل المملكة وخارجها يرتحلون إليه لتلقي العلم عنه، لا سيما في الصيف، حيث يكون له فيه دروس كثيرة في الصباح وبعد العصر وبعد المغرب، ولا ينقطع عن التدريس بعد المغرب في جميع أيام السنة. وفي المسجد الجامع الكبير بعنيزة مكتبه أسس الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، وبعد وفاته وصل الشيخ محمد بن عثيمين تزويدها بالكتب. ولما أعاد الملك خالد رحمه الله بناء المسجد الكبير الجامع الكبير بعنيزة بنى بجواره عمارة جعلها وقفا على الطلبة الذين يرتحلون إلى عنيزة للدراسة على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ونقلت المكتبة إلى تلك العمارة، فكانت هذه العمارة فيها سكن الطلاب والمكتبة. رابعا، بذله العلم وقيامه بالدعوة. علمنا مما تقدم أنه بدأ بالتدريس في معهد عنيزة عام 74 و300 وألف، وأنه بدأ بالخطابة والإمامة والتدريس في المسجد الجامع الكبير عام 76 و300 وألف، وأنه أخذ العلم عنه طلبة كثيرون في معهد عنيزة العلمي وفي كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم والمسجد الجامع الكبير بعنيزة. ولم يقتصر بذله للعلم وقيامه بالدعوة على بلاده القصيم، بل كان يبذل العلم عن طريق التدريس والمحاضرات في البلاد التي ينتقل إليها داخل المملكة، وكان يذهب إلى مكة في أوقات مختلفة ويقوم بالتدريس في المسجد الحرام لا سيما في شهر رمضان. وكان من عادته أنه يذهب إليه بعدما يمضي جزء من رمضان فيدرس في المسجد الحرام ويلتف حوله عدد
في العشر الأخير. كان يدرس في العشر الأخير رحمة الله عليه، وكان له لقاء بعد الصلاة، صلاة التراويح الأولى، ثم لقاء بعد الفجر. نعم.
ويلتف حوله عدد كبير من الطلبة الذين يحرصون على تلقي دروسه والأخذ عنه، وكذا إذا حضر إلى المدينة لإلقاء محاضرات أو لغير ذلك فإنه يدرس في المسجد النبوي. ويصر الطلاب إذا علموا بقدومه إلى المدينة ليحضروا دروسه ويستفيدوا من علمه. وكنت من المدرسين في هذا المسجد، فكان الطلاب يطلبون مني أن أوقف الدرس ليحضروا دروسه، فكنت أوقفها ليتمكنوا من الاستفادة منه، وكنت أحضر دروسه معهم في بعض الأحيان.
نعم.
ومن مجالات تعليمه ودعوته إلقاؤه المحاضرات في مختلف مدن المملكة في المساجد والجامعات، وقد ألقى محاضرات عديدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة في مسجدها وفي قاعة المحاضرات وفي أماكن الصلاة في كلياتها ومعاهدها. وأذكر أن من محاضراته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية محاضرة واسعة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، وكذا محاضرة بعنوان آداب طلب العلم. وكان يلقي محاضرات عن طريق الهاتف في أوروبا وأمريكا وغيرها. ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في المؤتمرات في داخل المملكة، وقد عقد في الجامعة الإسلامية
أما خارج المملكة لم يشهد رحمة الله عليه، لم يخرج الشيخ العثيمين من المملكة طيلة حياته إلا في زمن مرضه لما حصل إلحاح وخرج شيخه صفرة واحدة في فترة علاج، هذه المرة الوحيدة التي خرج فيها من المملكة. أما شيخ ابن باز رحمة الله عليه ما خرج من المملكة قط حتى مات، ما سافر خارج المملكة قط، حتى في مرض ألح على الشيخ أن يسافر للعلاج في أوروبا وكذا فأبى الشيخ، إلا مع الإلحاح الشديد في آخر حياتي قال أرسل الأوراق والفحوصات وإذا كان يمكن أن يحصل انتفاع سافرنا، فمات الشيخ في هذه الفترة ولم يسافر، لم يخرج من المملكة. نعم.
وقد عقد في الجامعة الإسلامية 3 مؤتمرات، مؤتمران في توجيه الدعوة وإعداد الدعاة، ومؤتمر في مكافحة المسكرات والمخدرات. وقد حضر هذه المؤتمرات وأفاد فيها في بحوثه ومناقشته. ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في توعية الحجاج في مواسم الحج بالفتاوى.
طبعا الشيخ العباد رئيس الجامعة الإسلامية بعد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان نائبا للشيخ ابن باز في فترة وجوده. الشيخ ابن باز حوالي 15 عاما وهو يتولى رئاسته، ثم تولى الرئاسة بعده الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله. نعم.
ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في توعية الحجاج،
ثم ترك الرئاسة وهو يدرس، وبلغني أنه إلى الآن يدرس مع إيقافه الدروس في المسجد النبوي. الشيخ العباد من وقت عدة أشهر أوقف دروسه في المسجد النبوي لكبر سنه جدا، لكن بلغني أنه ما زال إلى الآن يذهب إلى الجامعة ويدرس مع إيقاف الدروس في الجامعة في المسجد النبوي. نعم.
ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في توعية الحجاج في مواسم الحج بالفتاوى وإلقاء الدروس والمحاضرات، وقام بالإشراف على الدعاة لتوعية الحجاج في بعض السنوات لجنة فيهم الشيخ رحمه الله، وكنت من هذه اللجنة. وكانت اللجنة تجتمع للنظر في شؤون توعية الحجاج، وكان الشيخ رحمه الله يفيد اللجنة في رأيه وعلمه. وأذكر أنه عندما كتب التقرير من اللجنة قيل له هل ترغب أخذ نسخة من التقرير؟ فقال لا آخذ نسخة منه حتى لا أحتاج إلى إحراقها، لأنه رحمه الله كان مشغولا بالعلم والاحتفاظ بما يتعلق به. ومن مجالات دعوته ونفع المسلمين قيامه بالفتاوى على ما يرد إليه من أسئلة من داخل المملكة وخارجها، سواء بالمراسلة أو المقابلة أو عن طريق الهاتف، وقد خصص وقتا معينا للإفتاء عن طريق الهاتف، وكان يواظب على الإفتاء في هذا الوقت وهو في بلده عنيزة، وإذا سافر جعل تسجيلا على الهاتف يرشد إلى رقم في البلد الذي ينتقل إليه. وأذكر أنه لما كان في لجنة توعية الحجاج في مدينة الطائف لكتابة تقرير عن أعمال التوعية عام 1949 وتخلف عن الاجتماع بعض الوقت، ذكر أنه تأخر للإجابة عن الأسئلة عن طريق الهاتف. ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته الكثيرة المفيدة في الإذاعة، فله برامج ثابتة في الإذاعة، هي برنامج نور على الدرب وبرنامج سؤال على
للإجابة على الأسئلة. الإجابة على الأسئلة نور على الدرب، هذا برنامج قديم ومبارك كان فيه كبار علماء المملكة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يجيب فيه في يومي الجمعة والأحد، وكان الشيخ الغديان في السبت، وكان الشيخ العثيمين الاثنين أو الشيخ الفوزان، وكان الشيخ الحيدان أربعاء، كان الشيخ الغصون الخميس. فكان يفتي الشيخ ابن باز وله يومان، هذا واحد، والعثيمين الثاني، والغديان الثالث، والفوزان الرابع، والحيدان الخامس، والغصون السادس. فكانت فتاوى كبار العلماء، وهذا برنامج مبارك جدا. وأما برنامج سؤال على الهاتف هذا كان مؤخرا، جاء بعد برنامج نور على الدرب، فهو قريب بعده، يعني يمكن قبل أن يموت الشيخ بقليل. نعم.
وبرنامج من أحكام القرآن الكريم،
وبرنامج من أحكام القرآن، وكان في الإذاعة صباحا، كان في الساعة 6:30 تقريبا صباحا، وهذا البرنامج كان من أمتع البرامج التي كان يقدمها العثيمين من أحكام القرآن ومطبوعة الآن. وقف الشيخ، بدأ من الفاتحة وتوفي في صورة آل عمران، أظن عند قول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم، وتولى بعد الشيخ صالح الفوزان رحمة الله عليه، فتولى بعده وأكمل التفسير بعده، وتوفي الشيخ عند في سورة آل عمران أظن عند هذه الآية لما. نعم. في إيه؟
آل عمران. تفسير.
في التفسير. الله أعلم، يعني أنت قرأتها هذه؟ شوف كده شوف فيه. فيما أذكره قد أكون واهم لكن هذا فيما أذكره. فوصل وكان هذا البرنامج فيه من العلم وطريقة العرض ما الشيء الذي يعني حقيقة تحف لطالب العلم. كان يقف الشيخ عند الآية واستفيد منها فوائد وأحكام عظيمة 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 من أقوى برامج الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ومفرغ الحمد لله مفرغ دروس في أحكام القرآن. نعم.
وله أحاديث في الإذاعة غير ثابتة في موضوعات متنوعة. وبرنامج من أحكام القرآن مهم عظيم الفائدة يعنى فيه بالتأمل في القرآن واستخراج ما فيه من حكم وأحكام، وهو يدل على مدى تمكنه في الفهم والفقه في الدين. وقد وصل إلى قرب نهاية الجزء الثالث من القرآن الكريم، وقد قام الأخ الفاضل عبد الكريم.
نعم يقول قرب نهاية الجزء الثالث. نعم.
وقد قام الأخ الفاضل عبد الكريم بن صالح المقرن المذيع في إذاعة القرآن الكريم باستخراج ما يتعلق بالجزء الأول من القرآن من الأشرطة وطبع في مجلد، وهو مفيد لا يستغني عنه طلبة العلم.
نعم شوف الشيخ نفسه بيمدح البرنامج هذا، لأن الشيخ جمع فيه بين أمرين، بين طريقة العرض وحسن العرض جدا بحيث المتابع له ايا كان مستواه يستفيد، فطالب العلم بل المتخصص جدا يجد فيه فوائد، والعام الذي يعني عنده مستوى يعني كما يقال الثقافة ينتفع به انتفاعا عظيما. فهو جمع بين طريقة العرض والأداء الجيدة وبين الفقه والأحكام الدقيقة. نعم.
آخر يا شيخنا سورة آل عمران، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله،
يعني قريبة. نعم. وتجدك نفسه. نعم نعم.
آخر المجلد
لا المجلد ولا البرنامج؟
ما هو
أي بس هو قال أشار إن ده آخر برنامج. شوف كده أشار له آخر ولا
نعم. قال وعسى الله أن ييسر استخراج وطباعة ما يتعلق بالجزئين الباقيين ليعم النفع بهما. والحاصل أن مجالات تعليمه ودعوته تتلخص فيما يلي: أولا التدريس في معهد عنيزة العلمي، ثم في الكلية الدعوة وأصول الدين في القصيم ابتداء من عام 74 و300 وألف. ثانيا التدريس في الجامع الكبير في عنيزة ابتداء من عام 76 و300 وألف. ثالثا الخطابة والإمامة في المسجد الكبير بعنيزة ابتداء من عام 76 و300 وألف.
كل من عام 66 العام يؤنث معه العدد. نعم.
التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. خامسا المحاضرات التي يلقيها في المساجد والجامعات في مدن المملكة، والمحاضرات التي يلقيها عبر الهاتف في أوروبا وأمريكا وغيرها. سادسا مشاركته في بعض المؤتمرات التي عقدت في المملكة. سابعا الفتاوى عن طريق المقابلة والمراسلة والهاتف. ثامنا مشاركته في توعية الحجاج في مواسم الحج. تاسعا برامج وأحاديث في الإذاعة. خامسا مؤلفاته. للشيخ مؤلفات كثيرة وغالبها رسائل صغيرة لكنها عظيمة النفع كبيرة الفائدة، تنقسم إلى قسمين: قسم حرره بنفسه وأخرجه بعد تحريره، وقسم لم يحرره ولكن استخرج من أشرطة دروسه وطبع ومما حرره: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى.
وهذا كتاب عظيم في بابه، هذا كتاب عظيم جدا في بابه، فيعد من المراجع في باب الأسماء والصفات. نعم.
عقيدة أهل السنة والجماعة. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. أحكام الأضحية.
عقيدة أهل السنة والجماعة كذلك. نعم.
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. أحكام الأضحية والذكاء.
ما أدري شرح اللمعة هو من تفريغه مفرغ من شروحاته أو أن الشيخ حرره. هذا يحتاج مراجعة. نعم.
أحكام الأضحية والذكاء
وهي التي سنأخذها اليوم. نعم.
فتح رب البريد.
لحظة. التدمرية غير. لا برضو ما أحكام الأضحية غير. إحنا نتكلم عن لمعة الاعتقاد. لمعة. قال بقلمه. نعم.
فتح رب البرية بتلخيص الحموية.
يبقى حرره الشيخ اللي ما حرره. نعم. نعم.
فتح رب البرية بتلخيص الحموية.
نعم.
ومما استخرج من الأشرطة وطبع بعضه الشرف الممتع على زاد المستقنع.
نعم بل طبع كله الآن مطبوع كله. نعم.
وقد بلغت آثاره العلمية التي ذكرها تلميذه الشيخ وليد الحسين في مقاله عن الشيخ المنشور في العدد الثاني من مجلة الحكمة الصادرة في اليوم الأول من الشهر التاسع من عام 1400 55 أثرا، وله رسائل في أصول الفقه والمصطلح والعقيدة مقررة في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
وهذه محررة منه رحمه الله تعالى مثل الأصول من علم الأصول، هذا أيضا كتبه الشيخ. نعم.
سادسا مكانته عند الناس. للشيخ رحمه الله مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة، فقد رزق القبول وأحبه الناس وحرصوا على سماع دروسه وفتاواه واقتناء آثاره العلمية وأشرطة دروسه ومحاضراته، وهو عالم كبير وفقيه متمكن، وهو محل التوقير والإجلال من الولاة والعلماء وطلبة العلم. وكان من تقدير الولاة في هذه البلاد له أنهم عندما يزورون القصيم يزورونه في منزله، فقد زاره الملك خالد والملك فهد والأمير عبد الله والأمير سلطان، وهو أهل للتوقير والاحترام، وهو مع ذلك من أشد الناس تواضعا ومحبة للخير ونفعا للناس وإشفاقا على الطلبة وحرصا على إفادتهم وتحصيلهم العلم وجمعهم بين العلم والعمل.
نعم نعم ايه اقرأ.
في مقدمة الكتاب ذكروا أنه انتهى إلى قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضطرة، هذا نهاية الأشرطة المسجلة.
تمام. يوم تجد كل نفس ما عملت. الله أكبر، لعل هذه من البشرات إن شاء الله. سبحان الله. نعم.
قال سابعا.
أحسنت يا محمد، كويس جيد. نعم.
سابعا وفاته وعقبه.
نعم.
أصيب رحمه الله بمرض عضال فسافر إلى أمريكا للعلاج أياما قليلة، وهي سفرته الوحيدة خارج المملكة، فاستغل فرصة وجوده فيها في الدعوة إلى الله وألقى خطبة الجمعة هناك، وعند رجوعه دخل المستشفى التخصصي بالرياض واشتد به المرض.
شوف شرط الشيخ الفوزان في التفسير التي ابتدأها في هذا البرنامج، بدأها من أول مواقف الشيخ ولا إيه؟ نعم. نعم.
قال أصيب رحمه الله بمرض عضال فسافر إلى أمريكا للعلاج.
ولو لو تأتون بكلماتي، لأن أذكر الشيخ بكى في أول لقائه وقال عن مكان لأمثالي أن يواصلوا هذا وكذا، أول كلمات الشيخ الفوزان رحمة الله عليه. نعم.
أصيب رحمه الله بمرض عضال فسافر إلى أمريكا للعلاج أياما قليلة، وهي سفرته الوحيدة خارج المملكة، فاستغل فرصة وجوده فيها في الدعوة إلى الله وألقى خطبة الجمعة هناك، وعند رجوعه دخل المستشفى التخصصي بالرياض واشتد به المرض، وبعدما مضى جزء من شهر رمضان رغب أن ينتقل إلى مكة للتدريس في المسجد الحرام على عادته في السنوات الماضية، وهيئت له غرفة خاصة في المسجد، فكان يلقي الدروس وهو على فراشه بواسطة مكبرات الصوت، فيسمع الناس صوته المتأثر بالمرض ولا يرون شخصه. ونقل بعد انتهاء رمضان إلى مستشفى في جدة، وتوفي هناك مساء يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400 وألف، وصلي عليه في المسجد الحرام عقب صلاة العصر من يوم الخميس، ودفن في مقبرة العدل بمكة، وشهد الصلاة عليه وتشييع جنازته خلق كثير رحمه الله، وكنت ممن شهد الصلاة عليه وتشييعه، ورأيت كثرة الناس في الصلاة عليه وعند المقبرة، وقد تأثر الكثيرون لوفاته وحزنوا عليه لما له من المكانة العلمية ولما فيه من النفع العظيم للإسلام والمسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. فرحمه الله وغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذه سنة سبحان الله، لا أحد يخلد في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل سيرحل ويموت، لكن هناك من الناس من يموت وأثره باق، فهذا في الحقيقة قد مات بدنه لكن بقي أثره حيا، وهذا في علمائنا، بهم نسترشد ومن فتواهم نأخذ وعلى كتبهم نتتلمذ كأنهم بيننا أحياء. فهم ماتوا فرحلوا بأبدانهم، لكن علمهم مستقر وباق، ودروسهم التربوية باقية، يربون ويعلمون وهم في القبور. وهذا من فضل الله، أن الله يجعل لك أثرا بعد موتك، هذا من فضل الله على العبد، وهذا من البركة العظيمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء، ولوراث الأنبياء لهم منها القدر، أن الله يجعل لهم لسان صدق في العالمين ولسان ثناء في العالمين. وهذا من رفعة الذكر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. فهذا من الرفعة التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها ذكر الأنبياء، وهي موجودة في وراث الأنبياء، موجودة في وراث الأنبياء، أن يكون لك لسان الصدق وأن يكون لك الثناء الحسن. نعم.
وكانت وفاته رحمه الله من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين في هذا العام. وفي العام الذي قبله عام 20 و400 وألف، أصيب المسلمون بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صباح يوم الخميس 27 من المحرم سنة 20 و400 وألف، وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مساء السبت 22 من جمادى الآخرة سنة 20 و400 وألف. ونسأل الله عز وجل،
فالشيخ يقول: وكانت وفاته من أعظم مصائب حل المسلمين في هذا العام، وهو 15 من شهر شوال لعام 1421. شيخ ابن باز في العام الذي قبله توفي 27 من المحرم عام 20، ففي بداية سنة 20 توفي الشيخ، 27 من المحرم أول شهر، وتوفي العثيمين في 21. وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مساء السبت 22 من شهر جمادى الآخرة سنة 20، 22 من الشهر السابع سنة 20، يعني بعد وفاة الشيخ ابن باز بستة أشهر تقريبا توفي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتوفي الشيخ مقبل بعد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أظن في 22 هتوفى الشيخ مقبل 22. نعم. ها 30 نعم 4 22 اي نعم، يعني بين الشيخ ابن عثيمين شيخ مكبر 16، بين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني 16. فترتيب الأربعة كالآتي: ابن باز رحمة الله عليه، يليه الألباني رحمة الله عليه، يليه العثيمين رحمة الله عليه، يليه مقبل رحمة الله عليه. وأرى أن ترتيبهم في الوفاة كترتيبهم في الفضل، أن ترتيبهم في الوفاة كترتيبهم في الفضل. هذا يذكرنا بالحاكم وابن حبان وابن خزيمة. فكان لهم ترتيب في السن وترتيب في الوفاء، وأرى أن لهم هذا الترتيب في الفضل. فابن خزيمة الشيخ، وثم ابن حبان، ثم الحاكم، وهذا ترتيب زمن في الولادة. وفي الوفاء أظن كذلك، أظن، لكن في الفضل كذلك. فابن خزيمة أجل ثلاثة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب. نعم. فكذلك فيما أرى وأعتقد أن هؤلاء الأربعة أن ترتيبهم كترتيبهم في الوفاة: ابن باز رحمة الله عليه، ثم الألباني رحمة الله عليه، ثم العثيمين، ثم مقبل. نعم. وهم كذلك في الأسنان، فابن باز أسن من الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، ويليه الألباني، ويليه العثيمين، ويليه مقبل بن هادي. نعم نعم. هو من الشيخ مقبل أول جمادة أي الأولى طبيعي، يعني واحد يعني 30 ربيع الآخر أو الجمادة واحد، أيه يعني واحد. نعم. 16.
قال: ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يوفق الطلبة العلم للاستفادة من علم العلماء المحققين الذين مضوا، ومنهم هؤلاء.
لكن بين العثمين وبين بس سنة وستة عشر تقريبا. نعم.
ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يوفق طلبة العلم.
آمين آمين آمين.
للاستفادة.
فهؤلاء وإن ماتوا كما قلنا لكنهم تركوا علما سبحان الله ما زلنا نقرأ فيه ونتعلم عليه، وسيأتي من بعدنا يقرأ فيه. هناك من العلماء من وفقه الله عز وجل، خلقه ليبقى بعلمه وأثره. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر ابن القيم، وانظر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكذا، انظر أحمد والبخاري، انظر الصحابة. فجميعا هؤلاء سبحان الله حياتهم باقية، وإن كانوا أمواتا إلا أن علمهم باق وأن الإفادة منهم باقية. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من علومهم أوفر حظ ونصيب. نعم.
وأن يوفق طلبة العلم للاستفادة من علم العلماء المحققين الذين مضوا، ومنهم هؤلاء الثلاثة، والاستفادة من علم العلماء الموجودين، إنه سميع مجيب. وقد جاء آثار عن السلف تدل على مدى عظم المصيبة بموت العالم. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس.
نعم، لأنه انقطعت الصلة. لكن لا يزال الناس بخير يا أخواني ما أخذوا عن علمائهم، الآخر يأخذ عن الأول، فإذا مات الأول ففيه خلف ووراء من أخذ العلم عليه. يعني متى تقع الهلكة يا أخواني؟ ها؟ إذا انقطع الآخر عن الأول، فمات الأول وليس وراء خلف ومن يخلف، إنما لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول. هذا أثر عظيم عن سلمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى تعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. لماذا؟ لأن الرحم هنا سينقطع. إنما هذا الشيخ عثيمين، هذا الشيخ ابن باز، هذا الشيخ الألباني، وهؤلاء ماتوا هناك طلاب يستمرون بعلومهم، أخذوا عنهم، وهؤلاء أخذوا عن من سبق، وهكذا. فالعلم يبقى مسندا، لكن إذا انقطع الإسناد، إذا انقطع الإسناد هلك الناس. لماذا؟ لأنه سيصبح الآخر رأسا لم يقتدي بمن قبله، ليس هناك من يقتدي به. وهنا تقع الفجوة العظيمة، تقع الفجوة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يبقى هذا الرحم موصولا، وتبقى هذه الصلة قائمة. ولهذا فسروا قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قالوا أئمة، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أئمة، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لا يزال الخير هكذا، ما كان يوجد من يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. الله المستعان. نعم.
قال رواه الدارمي في سننه وعن ابن عباس رضي
الله عنه. وأظن أن هذه ستقل جدا مع التقدم الموجود في وسائل الإعلام والإنترنت وكذا، فأصبح الناس يعتمدون على شيخهم الأول الآن وهو الإنترنت، ويأخذون منه فيكبر الصغير ويكون له النتاج الكبير من غير أن يكون عنده العلم الغزير، لأنه يأخذ العلم من هذه الصفحات ويدخل على هذه البرامج فيضع المطلوب، فيخرج له مئات الصفحات، فربما جمع وأخرج وطبع وبقلم فلان الفلان الأثري. أين العلم الذي في صدره؟ أين العلم الذي تلقاه؟ لو تلقاه تعجب. والله يا أخواني أقسم بالله، لقيت بعض الناس الذين لهم التصنيف، والله يا أخواني ما يصلحون طلبة علم مبتدئين، ومع ذلك أسماء، لأنه ما أخذوا العلم عن أشياخ. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير.
لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا ذهاب العلم، يعني بالعلماء، بموت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما في أعصارنا هذه. أخوان يا أخواني، عجيب هذا العصر، نحن رأينا أشياء ما رأها من قبلنا. إحنا أوائل يا أخوان، عندنا أشياء فيها الأوائل. تأملوا وتدبروا هذا المعنى الذي يعني وقع في قلبي الآن. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني، منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الآن، انتبهوا، منذ النبي إلى عصرنا الآن، ولم تخل الأرض من أكابر العلماء، تقل في مكان تكثر في مكان، لكن لم تخل الأرض من الأكابر منذ النبي إلى يومنا هذا. لكن نرى بأعيننا الآن أن الأرض فيما نعلم، على الأقل في مشاهير الكبار، نرى الأرض الآن تصل إلى نهاية هؤلاء الأكابر بالمعنى الخاص، أكابر. فالآن من الذي يبقى من الأكابر؟ ما نتكلم بقى، الخير موجود، أنا ما أتكلم عن هذا البعد، خير موجود وفي طلبة العلم موجود الخير، أتكلم عن أكابر. ابن باز مات، كان موجود العثيمين والفوزان والغديان، طيب مات هؤلاء، موجود الفوزان اليوم والربيع والعباد، دول نعرفهم من أكابر الكرة الأرضية. الكرة الأرضية من العلماء الأكابر فيما نعلم الآن؟ مثلا أشهر هؤلاء الآن الأكابر نجد الفوزان، نجد الربيع، نجد الشيخ العباد، هؤلاء الأكابر الذين هم محل القبول عند الجميع وعند السلفيين في أقاصي المعمورة، والحمد لله لهم جود الكبيرة وكذا. يعني أنت الآن تعيش نهايتهم، ما وجد في العصر الإحصاء هذا، ما وجد في أي عصر الإحصاء هذا. ها الصحابة أكابر، التابعون أخذ عن الصحابة، كم الأكابر في التابعين أخذ عنهم تابعوا التابعين وصاروا أكابر، ومن جاء بعضهم أكابر 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 كثر. حتى في عصرنا هذا في وقت ما أوقات شوف كان سبحان الله الواحد جدوله لا يستطيع أن يحصي الأكابر من كثرتهم، كان واحد يقارن بين الدروس، يعني في وقت من الأوقات يتعارض درس الفوزان مع درس غديان مع درس ابن باز مع درس يعني مجموع الحيدان، تحضر لمين؟ شوف أكابر الآن اللي في الرياض الآن يحضر مثلا أكابر ها الفوزان، مرض الفوزان، يوجد بعض أهل العلم وكل شيء، لكن أنا قصدي ذاك المستوى الذي هو مستوى الإمامة، مستوى الإمامة، ولا أقصد أن هناك من ينتفع به، إذا كان على السنة ينتفع به والحجة قائمة ولا يخلو عصر من قائمنا بحجة، لكن أنا أتكلم عن بعد معين، تفهمون ولا ما تفهمون يا إخواني؟ تتصورون ولا لا؟ هذه أولية، أنا أعتبر أن هذه أولية الآن. ما وجد واحد في عصر يقول أين الأكابر؟ كثر. في عهد البخاري من الأكابر؟ أما البخاري يقول لك لقيت أكثر من 1000 شيخ. لما كان الواحد ينزل إلى مصر من الأمصار بمشرق أو مغرب يجد العلماء الكثر، لما كان أحمد نفسه يرحل جاب الدنيا يجد العلماء هنا وهناك. ابن تيمية اللي بيقول البعض ماله مشايخ، ابن تيمية له أكثر من 200 شيخ، هذا اللي ماله مشايخ. البخاري يقول لقيته أكثر من 1000 رجل. الآن يلا طبق سنة البخاري، ارحل إلى 1000 رجل، 1000 رجل شيخ البخاري، البخاري كتب عن أكثر من 1000 رجل كلهم يقول الإيمان قول وعمل، أكثر من 1000 شيخ. من هو شيخ البخاري هذا؟ من هو شيخ البخاري؟ أمثال ابن المديني والذهلي وكذا. ها الآن أرى أن هذا الوقت لم يمر على الأمة من قبل، لم يمر على الأمة من قبل. في أوليات احنا رأيناها بعيوننا الحقيقة في العصر هذا لم نسبق إليه، يعني لم نسبق إليه. كل عصر من العصور كنت تجد، يعني أنت في عهد ابن باز عندك ابن باز، ترحل العنيزة عندك العثيمين، تروح المدينة عندك العباد والربيع وكذا، تروح مكة عندك، يوجد. إنما الآن لو أنت طالب اليوم تريد أن ترحل الآن، اسألوا إخوانكم الذين رحلوا إلى الآن بعد ما أوقف العباد وبعد ما أوقف الربيع الربيع وبعد ما أوقف الفوزان. إنما كان يوجد، أنا قلت احتار، أنا ما أذكر حضرت درسا ولا فكرت أحضر درسا في زمن الأكابر، ما في وقت، يعني ما في وقت بين ابن باز بين فوزان بين أطرم بين غديان بين، ما في. هتذهب إلى طبقة ثانية وانت عندك الطبقة الأولى كيف؟ كيف؟ ما يوجد. يبقى سبت ثلاثاء واثنين فوزان، احد اربعاء يبقى ابن باز، خميس ما في تدريس مغربا، فجرا ابن باز، فجرا الاطرم دائم. ها تحضر فين؟ هذا الليل وهذا الفجر، والتدريس الليل والفجر، المغرب والفجر. سبت اثنين ثلاثاء فوزان، احد اربعاء ابن باز، فجر اطرم، خميس ابن باز رحمة الله عليه الى ان مات. بعد عشاء غليان. اليوم يلا رتب جدولك. فأرى سبحان الله، أنا أقول هذا لأن أمر مخيف يا أخوان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الكبير وإن لم يكن في عصرك لكن تشعر بالأمان في عصره، إن لم يكن في بلدك في مصرك لكن تشعر بالأمان في عصره. مو بلازم يكون فوزان مصري، مو بلازم الربيع مصري، مو بلازم العباد مصري، لكن تشعر بالأمان في عصره، تشعر بالأمان. فإذا نزلت نازلة فلها أكابر ترجع إليهم، تستأنس بهم، تقول أفتى الفوزان فهذه النازلة. لكن الآن يقال أفتى مين؟ إذا رحل لا تقول أفتى مين؟ من هو هذا اللي بيتداوله السلفيون يقولون أفتى فلان أفتى فلان أفتى فلان؟ سبحان الله. هل أفتى فلان؟ أتجد في مقال في كذا عند بعض الناس دون بعض. في زمن ابن باز أفتى ابن باز، في زمن ابن إبراهيم أفتى ابن إبراهيم، في زمن العثيمين أفتى العثيمين، أفتى الألباني، أفتى مقبل، قبلهم علماء أفتوا. شوف تخيلوا من لدن النبي وإلى الآن وفي أفتى فلان أفتى فلان أفتى فلان. كنت تقول بقلب جريء تعلموا عليه الأكابر، الأكابر اللي هم بالمعنى سنا وعلما وسنة. اليوم هذا المفهوم فين؟ يا الله ذكروني يا أخواني إن كنت ناسيا، علموني يا أخواني إن كنت جاهلا هذه المسألة. أليس كذلك؟ أو أنني ما أدري ما أعرف؟ الأرض مليئة بأكابر لكن ما تعرفهم أنت يا شيخ؟ ما تعرف هؤلاء اللي في ليبيا الشيخ فلان وعلان؟ ما تعرف اللي في الجزائر؟ ما تعرف اللي في المغرب؟ ما تعرف اللي في موريتانيا؟ ما تعرف اللي في الصومال؟ ما تعرف؟ ده عندك فلان وفلان وفلان. ذكروني يا شيخ إن كنت يا أخواني إن كنت ناسيا، ذكروني ذكروني، من الذي نأنس به الآن بعد رحيل هؤلاء؟ نسأل الله تعالى في أعمالهم على السنة البقية من علمائنا. هتنا فتاوى نقتدي بها يا إخوان. فتاوى مين؟ هذا لا يعني أن الخير ينقطع، موجود الحمد لله، ولا يخل عصر من قائم لله عز وجل بحجة. لكن العالم صار أمة من طلبة العلم تقوم مقامه، لكن عالم ما كان عالم آخر يأخذ عن أول، الأول عالم حتى إذا مات الأول جلس الآخر وهو عالم. هذه مسألة تحزن وتخيف وتثقل المهمة وتؤكد على أن لا بد من أن تدرك الأمة وأن يستيقظ كل طالب علم يأنس من نفسه نفعا أن يتعلم وأن يزداد رسوخا وأن يرتبط بالسلف وأن يسعى في بذل عمره ووقته. لا ينبغي لطالب العلم الذي في نجابة أن يضع دنيا تزاحم مع هذا، لأن هؤلاء الأكابر اشتركوا في أن بذلوا أنفسهم للأمة، لم يكن واحد منهم تاجرا يفتح محل صباحا ويغلق مساء، لم يكن أحدهم صاحب تجارة ينتقل من بلد إلى بلد ليرعى تجارته. فعلينا أن نستشعر ذلك جيدا يا إخواني، نستشعر هذا جيدا. عنيزة اليوم هي عنيزة في زمن العثيمين، يمن اليوم هو يمن مقبل. هذا أمر يخيف يخيف، فلا بد أن نعتني بعلم بترسيخ. استعجلش، لا تتعجل لا تتعجل، الأمة في حاجة إلى راسخ، مش في حاجة لطالب علم سطحي. الأمة فيها أزمات لم تكن في زمان ابن عثيمين ولا ابن باز ولا مقبل ولا هؤلاء. تخيل أزمات أقوى وعلم أقل، أزمات أقوى ولا ابن باز لها ولا ابن عثيمين لها. انظر في حرب الخليج، الاستعانة بالأمريكان، الكلام في صدام. نوازل لو لم يكن لها كبار العلماء لربما حصل ما لا تحمد عقبه، لكن ضبطها العلماء، علماء ضبطوه، فالله المستعان. يعني هذا أول مرة في الأمة نعيش هذه الأجواء. الصفوف موصولة، الصفوف موصولة يا إخوان، امتلأ المسجد، الناس صفوف خارج المسجد، شوف من لدن النبي، الصفوف موصولة. من لم يرى الإمام رأى من يرى الإمام، ومن لم يرى من رأى رأى رأى, رأى من رأى ورأى ورأى. الفصول الصفوف موصولة. الآن أنت بتقف تجد الصف اللي أمامك ها قليل يلوح كأنه في ضباب، إذا ذهب من أمامك؟ دي أول فجوة، أول مرة تحصل هذه الفجوة، أول مرة تحصل فجوة، هذه فجوة الأكابر. كما قلت لك يوم ما مات ابن باز موجود العثيمين والكبار، مات ابن عثيمين موجود الكبار، مات بعدهم غديان لحيدان، كل هذا والأطرب، كل ده موجود، كبار كبار كبار. يعني المسجد هذا أغلق، مسجد الشيخ الأطرم منذ أن مات أغلق، خلاص ما في مكانه شيء، بس أغلق مسجد الأطرم تجد مسجد الفوزان موجود. فالله المستعان، ونسأل الله أن يخلف على الأمة في هؤلاء خلفا عظيما. فالأزمات كثيرة والفتن متعددة والمسائل تولد كل ثانية كل لحظة، مسائل ضخام، احنا في مسائل امام مسائل ضخام تحتاج فعلا علماء. الثورات اللي في العالم العربي دي وجدت امتى؟ وجدت امتى الثورات دي؟ بالطريقة دي، بالطريقة دي، الفتن هذه بالطريقة هذه. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، وقبضه أن يذهب بأصحابه، إلى أن قال: فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم.
الله أكبر. نعم، يعني الطعام تهتمون به اهتممتم بالبطون وتركتم العلم، فأنتم من الطعام شباع وأنتم من العلم جياع تزهدون فيه، تزهدوا ما حصلتم ما تشبعون به. ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. نعم، شباع البطون جياع العقول من العلم. نعم.
قال وعن الحسن قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.
موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، فراغ ما طرد الليل والنهار، ما بقي ليل ونهار ما يسدها. ابن تيمية من الذي سده؟ ابن عبد الوهاب، أحمد، بخاري، من الذي سده؟ نعم.
وعن أيوب السختياني قال إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما سقط عضو من أعضائي، رواه أبو نعيم في الحلية.
نعم.
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يشبرها إلا خلف غيره له، وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة،
يعني تخيل لو أن غنيا من أغنياء قد فاق الناس في الغنى وهو يعطيهم، تخيل لو مات هذا العالم فانقطع العطاء ماذا يصنع الناس؟ فإذا كان هذا في الغني من المال إذا كان باذلا وكريما وجوادا، انظر إلى حاجة الناس يوم أن يموت هذا الكريم، فكيف بحال الناس إذا مات العالم وعنده عرفنا الحلال والحرام ومنه عرفنا السنة والبدعة والتوحيد والشرك والحق والباطل. فموت العالم أعظم
مصيبة من موت مثل هذا بكثير، ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق.
الله أكبر. نعم.
وقبل ذلك كله ما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا لفظ البخاري.
وحينئذ تأتي الهلكة، فهلكة الناس في فقدهم العالم، فإذا أردت أن تعرف الحلال أو الحرام والسنة والبدعة لا تجد من يدلك عليها، يعيش الناس في فتن ولا يدرون ما المخرج منها، لأنه لا يوجد من يعرفهم بأن هذا بدعة وهذه سنة وهذا توحيد وهذا شرك. من الذي يميز للناس الموالد التي يشرق فيها بالله رب العالمين إلا العلماء؟ فإذا لم يكن عالم، من الذي يميز للناس الفتن في ثورات تموج كموج الليل إذا لم يوجد العالم؟ فإذا مات العالم من الذي يميز للناس؟ من الذي يدل طالب العلم هذا إذا أراد أن يطلب يقول له اطلب علم السنة؟ من؟ وليس يوجد الرجل من أهل السنة يقول له ذلك. سبحان الله، الناس تحتاج إلى من ينير لهم الطريق، وذلك لا يكون إلا من عالم، لأن الناس في ظلمة إلا من نور الله به الطريق وهو العالم. الناس في ظلمة إلا أن يكون نور من قبل عالم، في ضلالة إلا أن تكون هداية من قبل عالم، في غواية إلا أن تكون بصيرة من قبل عالم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال: ولا شك أن وجود العالم المحقق بين الناس غنيمة عظيمة.
أكثر يا أخواني الضلال اللي فيه العالم الإسلامي الآن، وكثير من الناس ممكن من الدواعش من الإخوان من التبليغ من هؤلاء يا أخواني في جلهم، وكثير منهم ما سلكوا هذه المسالك إلا في بيئات غاب عنها العلم، لعله صار داعشيا لأنه رأى مقطعا أو سمع كلاما وليس عنده عالم يبصره، فرأى أن هذا هو الجهاد الأعظم وأن هذا هو الجهاد الأعلى فذهب، فكان داعشيا لما غاب عالم، لعله لما شب فوجد مدرسا عنده من الإخوان المسلمين في الفصل ودرس. ده أمور أنا أحكي أمورا رأيناها بأعيننا يا إخوان. قلة العلماء هذا صار إخوانيا، لماذا؟ لأنه درس في الثانوية العامة فكان يدرس بعض الإخوان فأخذ إلى الحلقة وكبر وأعطى كذا فصار إخوانيا يخلف هذا المدرس في إخوانيته، وهذا الآخر تبليغي، وهذا الرجل محب الخير في المسجد ليس عنده العالم، فجاء التبليغيون وقالوا اخرج معنا ندعو إلى الله، كم نأتي من أناس من المقاهي والمعاصي، فخرج معهم رجل يريد خيرا لكن ما قال أسأل الشيخ الأول، لأنه ما في شيخ، لو عنده شيخ لقال أسأل الشيخ الأول، يا شيخ أخرج مع هؤلاء ولا لا؟ ما عنده الشيخ الذي يسأله يخرج مع تبليغ ولا لا؟ ما عنده الشيخ الذي إذا أعاد في الفجر قال عندنا مدرس في الثانوية العامة؟ هذا المدرس إخواني ماذا أصنع؟ انظر أبنائنا الآن هذا وهذا وهذا وهذا، الصغار الآن ماذا يصنعون يا إخوان؟ الصغار الآن يتكلمون في المدارس بالمنهج ويخالفون الناس لأنه درس، احذر فلانا واحذر علانا واحذر الاتجاه الفلاني واحذر الاتجاه العلاني، فنشأ. تخيل كان في وقت لا يوجد مثل هذا ماذا كان يصنع؟ والناس فيهم التدين، فإذا لم يوجد العالم فأنت ورزقك، فإن كنت في بيئة الإخوان فستكون إخوانية، ولذا نجد هذا الحكم موجودا. ما هو؟ تجد كثيرا ما يقال ماذا؟ البلد هذه بلد الإخوان في المحافظة، البلد دي إخوان كح، هتجدها ماذا؟ رأس زرع فيها ولم يوجد عالم يقول للناس احذروا هذا الرجل. ده أمر معروف، دي ضريبة غياب العلماء، ده ضريبة غياب العلماء. قد توجد عند شيخ زي هؤلاء تطلب الحديث مع التكفير، تطلب الحديث مع الخروج على السلاطين، الذين طلبوا الأحاديث هم الذين ملؤوا المدين لأنهم لم يتعلموا الحديث على يد الرجل سنة، طلبوا الحديث وملؤوا الميادين، طلبوا الفقه وملؤوا الميادين، طلبوا الوعظ مدرسة الربانيين وملؤوا الموادين. فالغالب الغالب الأعم أن تلك الاتجاهات كانت بسبب البيئة التي غاب عنها العلماء. إيه والله في الغالب الأعم، لكن المشؤوم اللي يكون عنده عالم وانحرف هذا مشؤوم، هذا إنما الغالب 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 أنت في مكان في بيئة وأنت تميل التدين، أنت ما شاء الله حافظ القرآن طلع الأول على المسابقة الدولية، لكن في مسجد فيه مين؟ من شيخه اللي قرأ قراءة العصر الصوف القبوري، خد من عند ابراهيم الدسوقي، صار ده عنده رجل سنة وعلمه القرآن ما أول ما علمه لعلمه مع القرآن السنة، لعلمه مع القرآن السنة. فالغالب الأعم أن هذه البيئات تأثر بها من تأثر لغياب العلماء. لما تكون في بيئة صوفية قبورية تعم محافظة تعرف السنة منه. وانت ما عندك رجل سنة ماذا تصنع؟ وانت رجل بتصلي وحافظ القرآن تروح مع مين؟ مع الأولياء دول، هم بيزعمون انهم دول الأولياء، فتمشي معهم. بالله عليك انت الآن هتعارضهم في ايه؟ يذكر لك كرامات، يذكر لك كذا، وسيدنا الشيخ وسيدنا العالم بالله وسيدنا وسيدنا، ها؟ سبحان الله. هتخالفهم بايه؟ بكلام ابن عبد الوهاب؟ ها؟ هتذكر لهم في كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات؟ انت تعرفه اصلا؟ انت تعرف ان فيه رجل في التاريخ اسمه محمد بن عبد الوهاب خرافي ضال يكفر يقتل؟ ده اللي تعرفه. هترد على الاشاعره بكلام ابن تيميه؟ من ابن تيميه هذا؟ الرجل اللي بيقتل الناس ويكفر الناس؟ ما عندك صاحب سنه. في غياب العلماء ضربته صعبه، ضريبه لا شك، ضريبه قويه بغياب العلماء. فالله المستعان، الله المستعان، امر ليس سهلا اخواني. في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه يخاطب عثمان من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ ادرك الامه، ادرك امه الاسلام. الامه بتختلف الان في القراءه، في القراءه في الحرف الذي يقرا به الناس، وصل ان هذا قد يكفر هذا. ادرك الامه. الامه لولا فضل الله اولا ثم الائمه في ايام المعتزله والقول بخلق القران كان ماذا سيحصل؟ كان ماذا سيحصل لو الامه ما فيها احمد، ما فيها الخزاعي، ما فيها الائمه؟ ولا كان ماذا سيحصل؟ ضبط دين الناس لا يكون الا عن طريق العلماء، لا يكون الا عن طريق العلماء. ولهذا أقول لك الأكابر لو وجدوا حتى لو ليسوا في بلدك لكن تشعر بأمان. أبوك مسافر وسيعود، أبوك مسافر يجيب لك أموال، فأنت تعيش في كنف الأب والعالم يكون معك، لكن تشعر بالأمان مثل ما ترى. والله يا أخوان ولا أظن أن واحدا منكم يعارضني في هذا، وجود الأب لو 90 سنة اخواني لو يخرف وقتا ويستقيم عقل وقتا، لكن تشعر ان البيت متماسك، في امن، في امان. واذا مات وبقيت الام ما زال فيه رأس بنجتمع حوله، تجد ألفة، بنجتمع عند الام يوم كذا، بنيجي عند الام يوم كذا. تعال بعد موت الام والاب، هنا فعلا ستشعر. هذا في شرق وهذا في غرب وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا. الأسرة كان عارفين بيت العيلة، كان بيت العيلة بيت البركة، بيت العيلة بيت البركة، بيت السبعة والعشرة في بيت واحد، بيت البركة، بيت الأكلة الواحدة. إنما ده فين؟ ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده كذا، خلاص. تخيلوا إذا كان هذا في الأمور العادية، كيف بأمور العلم إذن؟ ولهذا ذكرنا لكم في ترجمة ابن باز ماذا قال ابن باز رحمة الله عليه لما قال لبعض من أنكر عليه، ماذا قال؟ إذا أنا مت عرفتم من ابن باز. إذا أنا مت، لا والله يقال هذا لهؤلاء، لكن والله نعرف هذا قبل موتكم، والله نعرف هذا قبل موتكم، والله نعرف هذا. من نحن أصلا في حياتكم؟ كيف بعد موتكم؟ مش إذا مت يا ابن باز، مش إذا مت يا ابن عثيمين، وأنت بيننا نعرف من ابن باز ومن ابن عثيمين ومن العلماء هؤلاء، نعرف من هؤلاء، نعرف، نعرف، نعرف انتقال من فرض عين الى كفائي الى سنة تقريبا. قمتم بفروض الأعيان، قمتم بالإنكار، قمتم بتعليم الأمة كما قلت لكم. الإنسان في أمان، في أمن، سل العلماء. تخيل كلمة عظيمة جدا لما تستفتى فتقول سل العلماء. يا الله، سل العلماء، عندك العلماء سألهم، يوجد من تحيل عليه. إنما لما تسأل على يد من تطلب علم؟ من العلماء الذين سألهم؟ من؟ ولابد نوازل تنزل، لابد من فتاوى، لابد من بيان. بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. ارحل الآن يا الله، ارحل. في كتاب العلم عند البخاري باب الرحلة في الطلب، طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى الناس. ارحل يا الله، ارحل، ارحل. قيل لموسى بنى عبدنا خضر، فين هو؟ أول مرة، أول مرة احنا بنعيش الفجوة. شفت البحيرة لما تكون الناس يشربونها وهم في أزمنها، ما يتخيل واحد ممكن البحيرة دي تأتي يوم ما يكونش في ماء، وانت اللي الآن بتراها كده. ألا ما حد ماء في أزمنه ما تخيله. في أخوان، في أنهار جفت، في بحيرات جفت، في أزمان من كان ينتفع بها ما كان يتخيل أن البحيرة دي سيأتي يوم تجف وتمر عليها مئات السنين. المشكلة أنك أنت الذي في زمانك رأيت الجفاف. شوف الأرض دي كانت خضراء تزرع مساحات شاسعة، حصل جد، وانت الآن اللي انت بتنظر أثر خضرة قليلة. كان هنا أنت ما تعرفش، كان هنا ده كان الخيرات. الناس عاشوا زمانا، العراق سلت غذاء العالم، السودان سلت، وانت اللي بتعيش الآن العراق أنه. شفت انت العراق أنه الآن؟ العراق اليوم لم يمر على العراق عراق مثل عراق اليوم، لم يمر على السودان سودان اليوم. أقول لك إحنا عندنا أوليات كده لم يرها آباؤنا ولا أجدادنا ولا من قبلهم. صحيح السودان اليوم مرت عليها متى؟ عراق اليوم مر عليها ما؟ يعني أنت بتعاين ببصرك مرحلة انتقالية، يعني مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية تحتاج إلى كبار علماء، تحتاج إلى فالله المستعان، الله المستعان. نعم نعم نعم.
قال يزيد بن صهيب الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنت رجلا شابا، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة إذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إلى سارية، وإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهم الذين يخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة من عصاة الموحدين. طبعا الخوارج ما عندهم خروج عصاة الموحدين. فلما سمعوا جابر يحدث بهذا ابن عبد الله قال له:
ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وكلما أرادوا
ومقتضى أخزيته ألا يخرج من النار من دخله. نعم.
وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أي بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعتم بمقام محمد المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد.
تقرأ: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قلت: نعم. قال: ومن مقام المحمود؟ ها؟
قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: فأخاف ألا أكون حفظت ذلك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال: فرجعنا فقلنا: ويحكم، أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا ووالله ما خرج منا غير رجل واحد.
وكانوا أكثر من 1000 رجل، لكنهم سمعوا من يا أخوان؟ السبب، ما السبب؟ ما السبب أنهم رجعوا عن هذا المنهج، منهج الخوارج؟ ما السبب يا أخوان؟ السبب سماع جابر، فوجدنا جابر بن عبد الله يحدث، هذا السبب يا أخوان، هذا هو السبب. فأين جابر؟ وأين محل جابر؟ وأين مكان جابر؟ أين جابر؟ نعم.
شيخنا حافظ بن عساكر يقول عن محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت جالسا عند الثوري فجاءه رجل فقال: رأيت كأن ريحانة من المغرب يعني قلعت. قال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك، فجاء موت الأوزاعي في ذلك اليوم أو تلك الليلة.
الله أكبر. نعم.
ذكر البخاري في تاريخه عن قتادة قال: لما مات أنس بن مالك قال مورق: ذهب اليوم نصف العلم. قيل: كيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعالى إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
قال الشيخ العباد: ولا شك أن وجود العالم المحقق بين الناس غنيمة عظيمة، يستفيدون من نصحه ويستضيئون بنور علمه، فإذا فقدوه شعروا بالفراغ الواسع.
لا شك ولا ريب، غنيمة عظيمة، بل غنيمة أعظم منها. لا تنظر إلى العالم كشخص، انظر إلى العالم كمادة. فالعالم موجود، الوحي موجود، نور الوحي موجود، العالم موجود، الحلال معروف والحرام معروف، العالم موجود، السنة معروفة، البدعة معروفة، العالم موجود، التوحيد معلوم، الشرك معلوم. العلماء أمنة، العلماء أمنة. فإذا كان النبي أخبر بأنه الأمنة، فإذا ذهب جاء أصحاب ما يوعدون، وأصحابه أمنة، إذا ذهب أصحابه جاء الأمة ما توعد، وهكذا. فالعلماء أمنة، فإذا ذهب العلماء جاء الأمة ما يوعدون. نعم.
وفي هذا المعنى قال الشاعر محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوفى سنة 63,300 في رثاء الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المتوفى سنة 49,300: خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام، وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. عقبه رحمه الله، وأما عقبه فله خمسة من عقبه، وأما عقبه فله خمسة من البنين وثلاث من البنات، وبنوه هم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم،
كلهم معبدون سوى إبراهيم. نعم. عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. نعم.
وأذكر أنه جرى حديث معه في تسمية
وكان يكنى بالكبير بأبي عبد الله. نعم.
وأذكر أنه جرى حديث معه في تسمية الأولاد،
فكان مما قال إنني سميت ثلاثة من أولادي معبدين لأسماء الله التي في البسملة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم.
طيب عبد الله وعبد الرحمن أولا فيهما النص خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لكن الشيخ سمى عبد الرحيم لماذا؟ لأن هذه خير الأسماء تتوردت في سورة ماذا؟ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، فسمى بالأسماء الموجودة في التي في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الله الرحمن الرحيم. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يصلح عاقبه وأن يصلح أبناء المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. ثامنا، وصايا ومقترحات. أهم ما أوصي به طلبة العلم بهذه المناسبة أن يحرصوا على الاشتغال بالعلم والاستفادة من أهله الذين هم على قيد الحياة.
هذا الخير كله، هذا الخير كله علينا بالعلم يا أخواني، علينا بالعلم، علينا بالتعلم، علينا بالرسوخ، علينا بإعطاء العلم كلنا حتى يعطينا العلم بعضه، فكما قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أما أن نعطي العلم فضول الأوقات يا أخوان ما بقي، وإذا ما بقي ما مشكلة، أعطي دنياي الأصل وأعطي العلم الفضول، ما يصلح ما يصلح، حضر خطبة وفقط ما يصلح، اطلب العلم واثني الركب وابذل الوقت وانفق المال وضحي بالدكان الا شيء يقوم به بنيان او تنجو به من الاثم والعدوان، لا سيما في من اعطاهم الله النجابة، لا سيما في مشاريع العلماء. أنت مشروع عندك حفظ، عندك نجابة، عندك كذا، مثلك ينبغي أن يقطف من الدنيا ويحاط، لأن عندك من المؤهلات ما ليس عند غيرك. فمثلك من عنده نجابة، من عنده ذكاء، من عنده حفظ، من عنده استعداد، من عنده أسلوب، من عنده كذا، هذا ينبغي أن يفصل عن الدنيا ويعطى الكفاية. فالأمة في حاجة إلى أمثال هؤلاء، فنعم الوصية العلم. نعم.
فاغتنموا فرصة وجودهم بينهم ويأخذوا عنهم العلم وأرجعوا إليهم في معرفة ما يشكل، وأن يعتنوا باقتناء الكتب النافعة لعلماء أهل السنة المحققين من المتقدمين والمتأخرين.
لعلماء أهل السنة المحققين من المتقدمين والمتأخرين، ليس من المتقدمين دون المتأخرين، معركة بين المتقدمين والمتأخرين يقوم بها أحداث أسنان سفهاء أحلام على الصفحات، المتقدمون المتأخرون، الخير موجود والمتأخر الذي يأخذ عن المتقدم متقدم، والمتقدم الذي يخالف قاعدة العلم متأخر. الأمة فيها القدوة والذين اتبعوهم بإحسان، الأمة فيها العلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تفصل بين المتأخرين والمتقدمين، والقاعدة واحدة والمنهج واحد، إلا إذا ترجمت بمواليد ووفاة ترجم لهذا. نعم.
وأوصيهم بالعناية بالمذاكرة بينهم في العلم وشغل أوقاتهم بالقراءة في الكتب النافعة والاشتغال بما يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة لما خلفه الشيخ رحمه الله من آثار، فأقترح أن يقوم بعض طلابه الذين على علم بمؤلفاته والأشرطة التي سجلت فيها دروسه ومحاضراته بكتابة فهرس شامل لتلك المؤلفات والأشرطة، ليكون طلبة العلم على علم بها فيحرصوا على اقتناء ما أمكنهم اقتناؤه منها، ثم العناية بتفريغ ما لم يفرغ من تلك الأشرطة والسعي لدى من يقوم بطباعتها ليكون
طلب بطباعتها
والسعي لدى من يقوم بطباعتها ليكون طلبة العلم على إحاطة بما خلفه هذا العالم الكبير في من آثار فاقتنوها ويستفيدوا منها. ثم أقول إن الشيخ رحمه الله من العلماء الذين اجتهدوا وحرصوا على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وله عناية في التحقيق في المسائل والاستدلال عليها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، حيث يذكر الأدلة إجمالا ثم يفصلها ويبين وجه الاستدلال، وهو ممن رزق فقها في الدين وعناية في فقه الشريعة أصولا وفروعا، وهو كغيره يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله آراء،
والشيخ ماهر في الفقه ومعروف، والشيخ ممن حباه الله عز وجل أيضا بالشمولية في التأصيل والعلم، فأنت تحتار في تصنيفه، فإن أردت أن تقول هو الشيخ الأصولي فنعم، فهو الراسخ في هذا الباب، وإذا أردت أن تقول الشيخ الفقيه فنعم، فهو الراسخ في هذا الباب، وإذا أردت أن تقول الشيخ السلفي صاحب العقيدة السلفية السنية النقية فنعم، وإذا أردت أن تقول الشيخ اللغوي فنعم، فله المصنفات وله الشروحات وله الاختيارات المتميزة، وإذا أردت أن تقول الشيخ المحدث فنعم، وإذا أردت أن تقول الشيخ المفسر فكأنه ما يعرف إلا التفسير، تحتار أنت. شيخ العثيمين موسوعة، موسوعة العلم، الشيخ موسوعة العلم، وهذا في الأمة في كل عصر من نادريها، فقد ترى المحدث الذي لا يشق له غبار لكنه محدث فقط، وقد ترى الفقيه الألمعي لكنه الفقيه فقط، وقد ترى اللغوي الأريب لكنه اللغوي فقط، وقد تجد المفسر السلف الأثري لكنه المفسر فقط، لكن قل أن تجد من يجتمع له العلوم فيكون في كل باب راسخا، هذا قليل. ومن هؤلاء القلة أكابر العلماء كابن باز والعثيمين، فالعثيمين رحمة الله عليه موسوعة، موسوعة في التفسير، في الحديث، في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في الحديث، كل هذا موجود، كل هذا موجود، وله المصنفات وله الاختيارات التي يزاحم بها علماء الفن فيرجح، كل هذا مع سهولة لا تنطلق إلا من رسوخ، لأن العلم السهل لا ينتج إلا عن رسوخ. ولهذا كان من فقه الخطيب ماذا، ومن مئنة فقه ماذا، قصر الخطبة، لماذا؟ لأنه يعطيك المراد في أقصر وقت، ولا يكون هذا إلا بفقه. فسهولة العلم لا تكون إلا على يد راسخ، تسمع العالم كأنما عند شيء، كأنه عمز. فالعثيمين رحمة الله عليه مع هذا التبحر إلا أن الله عز وجل أعطاه أيضا طريقة عرض متميزة وسهولة نادرة، مسائل القوية الكبيرة يقدمها لك العثيمين سهلة يسيرة رحمة الله عليه. نعم.
وله آراء في مسائل يسيرة يرى غيره أن الصواب على خلاف ما قال، وقد يكون هو المصيب. ومن المعلوم أن كل مجتهد للوصول إلى الحق لا يعدم الحصول على أجر أو أجرين، على أجرين إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذا لفظ البخاري. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الحكام في هذا الحديث إلى قسمين: مصيب ومخطئ، فدل على أن الحق يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، وأنه ليس كل مجتهد في اختلاف التضاد مصيبا حقا، وإنما كل مجتهد مصيب أجرا مع تفاوتهم في الأجر.
نعم، الإصابة لها معنيان، معنى وهو إصابة الحق في المسألة، ومعنى آخر وهو إصابة الأجر. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبين أنه من جهة الحق المصيب واحد، أصاب وأخطأ، ولا يجتمع في الضدين إصابة الحق لكل منهما، بل أحدهما مصيب والآخر مخطئ. فمن جهة إصابة الحق فالمصيب واحد، ومن جهة إصابة الأجر فكلاهما مصيب وإن تفاوت الأجر، فهذا مصيب لأجرين وهذا مصيب لأجر واحد. نعم.
وإنما كل مجتهد مصيب أجرا مع تفاوتهم في الأجر كما هو واضح من هذا الحديث.
نعم.
والحاصل أن الشيخ رحمه الله عالم كبير وعلمه غزير وصوابه كثير ونفعه عميم، فأوصي بالاهتمام بآثاره والاستفادة منها. وختاما، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة عند موته فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وأنا أقول: اللهم اغفر للشيخ محمد بن عثيمين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله خيرا شيخ العباد على هذه الترجمة. الحقيقة لا يترجم مثل هذه الترجمة وإلا عالم، وسبق أن ترجم شيخ ابن باز، وكذلك ترجمته كانت ترجمة عالم. أقصد ماذا؟ أقصد أن الحديث مرتب، وأن الحديث في نقاط، وأن النقاط منتقاه، فهي التي يستفيد منها طالب العلم، فهي رؤوس أقلام جامعة مانعة. وهكذا يا أخواني في كل مسألة، إذا وكل الأمر إلى أهله وإذا وسد الأمر إلى أهله حصل الانتفاع العظيم، إذا وسد الأمر إلى أهله حصل الانتفاع العظيم. ترجمة الشيخ العباد لابن باز رحمة الله كما سبق، وترجمة اليوم للعثيمين، ربما يكون هذه الترجمة في الوريقات القليلة أعظم نفعا من مجلد خرج في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الأمور كما قلنا الأمور إنما بفائدتها وقيمتها. هناك حوار نضيفه إلى مثل هذا مع زوجة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، هذا سجل في 27 أو جرى في 27 من شهر شوال لعام 28 و400 و1000، أجرته إحدى الأخوات الداعيات على مع زوجة الشيخ، لعلني أسرده سريعا أو بعضه. سئلت زوجة الشيخ: هل يوجد تغير في همة الشيخ في العلم والدعوة والعبادة بين شبابه وشيخوخته رحمه الله؟ فلأن في مسائل بقى هذه مهما كان الطالب قاربا من الشيخ، مهما كان ومهما ترجم للشيخ، يبقى الجانب ماذا؟ الجانب الذي لا يطلع عليه إلا زوجة الشيخ وأولاد الشيخ، هو الجانب الداخلي، وهو جانب مهم جدا. إن وجد من يخرجه بصدق وأمانة وإمامة فيحصل به نفع عظيم أيضا. فتقول: لم أجد أي نقص أو ضعف في فهمة الشيخ رحمه الله في العلم والدعوة والعبادة مع تقدمه في العمر، ولكن على العكس فقد كانت مشاغله رحمه الله تزداد مع مرور الوقت، كما هو الحال في عبادته ودعوته حتى أنه رحمه الله في شدة مرضه لم يفرض بلحظة واحدة دون ذكر أو عبادة أو تدريس أو توجيه. سئلت: أغرب ما رأيت من الشيخ في حياته؟ فتقول أجابت: لقد كانت حياته رحمه الله مثالا يحتذى، ومما يعجب له الإنسان صبره وهمته رحمه الله في طلب العلم، ثم صبره وهمته في التعليم ونشر العلم الشرعي، وكذلك فيه رحمه الله زهد وورع ربما يستغرب من لا يعرف الشيخ رحمه الله عن قرب. سئلت: كيف يتعامل الشيخ مع أولاده في حياتهم الخاصة رحمه الله؟ أجابت: كان تعامل رحمه الله مع أبنائي وبناتي ينقسم إلى مرحلتين. الأولى مرحلة الطفولة والصبا، وفيها يحرص رحمه الله على رعايتهم والقرب منهم، ثم متابعة تحصيلهم العلمي بعد التحاقهم بالمدارس، كما يحرص رحمه الله في هذه المرحلة على توجيههم وإرشادهم وغرس بعض من مبادئ الدين الإسلامي في نفوسهم. فكان مثلا يصطحب الأولاد معه إلى المسجد لأداء بعض الفروض، وكان رحمه الله يشجعهم على صيام بعض من أيام رمضان دون أن يرى في ذلك مشقة عليهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على حفظ قصار الصور ويكافئهم على ذلك. أما المرحلة الثانية في مرحلة الشباب والنضج، فكان رحمه الله في هذه المرحلة شديدا فيما يتعلق بتأدية الواجبات الدينية، حريصا على تأديبهم ومحاسبتهم في حالة التقصير، وكان يتبع في ذلك التوجيه باللين، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فإنه لا يتردد في اتخاذ ما يرى بأنه كاف لتعديل الخطأ وتقويم الأبناء. إضافة إلى ذلك كان رحمه الله يضع كامل الثقة في أبنائه ويترك لهم بعض الأمور ليتعودوا على الاعتماد على أنفسهم، كما كان رحمه الله يحثهم دائما على البر والصلة وكان يتفقدهم في ذلك. سئلت: لماذا لم يكن الشيخ رحمه الله يحني لحيته، يصبغ اللحية، مع أن صبغ اللحية سنة؟ قالت: ربما لم يكن لديه الوقت لتعهد لحيته بالحناء، وأظن أنني سمعته رحمه الله يقول مثل ذلك. هو رحمه الله كأنه سئل هذا السؤال فقال: لا أجد وقت، يعني هي سنة لكن لا أجد ماذا؟ لا أجد وقتا لذلك. الله المستعان. سئلت: متى يشتد غضب الشيخ رحمه الله، وكيف كان يتعامل مع غضبك؟ الجواب: يشتد غضبه رحمه الله إذا انتهكت حرمات الله، وكان يتعامل مع غضبي على أحد الأبناء مثلا بتهدئتي وتقديم النصيحة للمخطئ. وفي العموم كان الشيخ رحمه الله هادئا لا يغضب بسرعة، كما أنه رحمه الله إذا غضب فإنه سرعان ما يزول غضبه، وهذه نعمة من الله سبحانه كنت أغبطه عليها. سئلت: كيف كان يقوم الشيخ رحمه الله من نومه، هل يضع منبها أم يطلب من أحد إيقاظه؟ قالت: كان رحمه الله يعتمد على الله ثم على المنبه وعلينا في إيقاظه، وفي الغالب كان رحمه الله ينهض من نومه قبل المنبه وقبل أن أقوم بإيقاظه. سئلت: هل كان الشيخ رحمه الله يخرج مع العائلة للتنزه في الخارج؟ أجابت: نعم، كان العائلة رحلة أسبوعية، وهي يوم الجمعة بعد الصلاة، حيث نخرج إلى منطقة برية قريبة ونتناول طعام الغداء، وكان يستغل ذلك الوقت في مشاركة أبناء في بعض المسابقات كالجري وحل الألغاز، وكان يصطحب معه بندقية صغيرة حيث يتبارى مع أبنائه على الرماية وغير ذلك. سئلت: كيف كان صيام الشيخ طوال العام؟ أجابت: كان الشيخ رحمه الله طوال عمره يداوم على صيام 3 أيام من كل شهر، وست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء. سئلت: لماذا كان الشيخ رحمه الله لا يكلم النساء مباشرة في سؤال على الهاتف، برنامج سؤال على الهاتف، فكانوا يقول المقدم سئلة تسأل ولا يسمح بسؤال المرأة معه مباشرة. وكان هذا في الأول مع كل المشايخ، لكن أظن بعد ذلك صار يسمح. فقالت: لا أدري، ولكن ربما رحمه الله أنه رأى من غير المصلحة أن يظهر صوت المرأة السائلة، أما النساء التي تطلب الفتوى بالهاتف الخاص فكان رحمه يرد عليهن ويقضي حاجتهن، يعني ليست المسألة راجعة إلى صوت مرأة أو إن ما يجوز مطلقا أو إلى آخره. هذه مسائل قد يقدر فيها المصلحة، مثل الشيخ فالشيخ يجيب على السائلة إن سألت في الهاتف بينه وبينها، لكن لا يسمح بإدخال المرأة على الهاتف. ليه؟ دي حاجة ودي غير حاجة، دي تقضى بغير ذو صوت المرأة، ودي تقضى بغير لا تقضى إلا بذلك. أيضا في الهاتف الشيخ الوحيد هو الذي يسمع صوت المرأة، فشيخ وحده، بينما في سؤال على الهاتف العام يسمع صوتها غير الشيخ. سئلت كيف كان الشيخ رحمه الله يختار أسماء أولاده، أجابت كان يختار بعض الأسماء مثل عبد الله وعبد الرحمن، وكان يترك البقية شهورا بيننا، وكنا نختار الاسم ثم نعرض عليه فيوافق أو يطلب اختيار اسم آخر. طبعا أسماء الحمد لله كلها يعني موفقة في الأولاد، أربعة معبدة، عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، وهو وضح أن هذه في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وعبد العزيز هذا الرابع، وإبراهيم هذا الخامس. سئلت ما هي الأشياء التي كانت تفرح الشيخ رحمه الله، أجابت مما لا شك فيه أن الشيخ رحمه الله كان يزداد سعادة عندما يرى عزا الإسلام والمسلمين، أما سعادته في منزله فكانت تتجلى في جلساته مع أبنائه كبارا وصغارا، وبعد ذلك كنت ألحظ علامة السعادة والفرح عند استقبال أحفاده، فكان رحمه الله يفتح بشته، البشت العباية يعني، ثم يدخلهم ويبدأ بالسؤال عنهم، ثم يفتح بشته ويكرر ذلك عدة مرات، بعدها يأخذهم إلى مكتبته وكان يحتفظ بها بنوع معين من الحلوى، كنا نحرص على ألا يجدوه إلا عنده رحمه الله، فيعني حلوى مميزة ما يجدها لا في البقالة ولا في التموينات ولا كذا، إنما عند الشيخ عشان يكون مميزة، إنما يعطيه ما يجدون في البقالة، هذا شيء ليس مميزا، فيعطيه منها، وكانوا يسمونها حلاوة أبويا، كما كان رحمه الله برغم مشاغله يعودهم في منازلهم إذا سمع بمرض أحدهم، يعودهم في منازلهم إذا سمع بمرض أحدهم، وكذلك هذا بزيارتهم في المستشفى إن كانوا هناك، وكان لذلك أكبر أثر في نفوس الأحفاد وآبائهم وأمهاتهم. سئلت كم عدد أبناء الشيخ رحمه الله الذكور والإناث، أجابت عدد الذكور من أبناء الشيخ رحمه الله خمسة، عدد الإناث من أبناء الشيخ ثلاث. سئلت من أقرب أبناء الشيخ رحمه الله إلى القلب من الأبناء والبنات، أجابت كان رحمه الله يقوم بتربية أبناء على العدل في كل شيء، كبير الأمور وصغيرها، وإذا كان يرى تميزا في أحد أبنائه عن البقية فإنه لا يمكن أن يصرح بذلك، لأنه من غير العدل الذي يحرص رحمه الله على توخيه في أمور أبسط من ذلك، فما بالكم في ذلك. سئلت من أشد أبنائه تأثرا بفقده، أجابت كلهم كانوا متأثرين، والحقيقة أنني كنت أشعر بأننا لسنا الوحيدين الذين فقدناه، ولكن كان رحمه الله وليدا للجميع، فكان فقده صدمة للمسلمين في كل أنحاء الأرض، بل ربما والله تأثر بموته ما من هو أكثر من أولاده، لأن الإنسان قد يتأثر بموت أبيه فيغلب عليه جانب الأبوة والبنوة، إنما طلابه يتأثرون أكثر لأنهم يشعرون في فقده بفقد علم، وهذا ربما يكون أعمق في نفس الطالب من نفس الإبن، الإبن يبكي بنوة، وأما الطالب فيبكي لضياع العلم ورفعه من طريق الشيخ. سئلت من أصغر أبنائي وكم عمره، أجابت أصغرهم بنت عمرها 21 سنة. سئلت عن خطوات الشيخ في بداية مشواره في طلب العلم ودورها في مساعدته، أجابت كان الشيخ رحمه الله قد تولى التدريس في الجامع الكبير بعنيزة خلفا لشيخي عبد الرحمن الناصر السعدي رحمهما الله تعالى قبل اقتراني به، ولكن ما زال رغم ذلك يعتبر نفسه في مرحلة طلب العلم، أما مساعدتي له فكانت في عدم إشغالي عن التفرغ لطلب العلم ونشره، حيث أقوم على خدمتي وتوفير كل ما يحتاجه ويعينه على طلب العلم، وكذلك متابعة الأبناء والقيام عليهم إلا فيما يتعلق بالأشياء التي تطلب إخباره عنها ليتدخل في التوجيه والحل. هذه امرأة مباركة، هذه إن شاء الله يضرب لها المرأة التي تكون في ظهر العالم وفي ظهر طالب العلم، ما يكسبه طالب العلم شيئا إلا كان في ميزان حسناتها. فالمرأة التي تقوم على إعداد الطالب، على إعداد العالم، التي وفرت له بيئة كان يمكن أن تشغله، كان يمكن أن تكون فاشلة في القيام على أمر الأولاد فينشغل الأب، كان يمكن أن تطالب وتشغل القلب أين حقوقنا، كتاب دعوة دروس، كتاب دعوة دروس، أين حقوقنا أعطنا. ويا ليتها تقتصر على الحق الواجب، إنما اعتبرت المستحب واجبا. أين نحن؟ ما تعطينا النزهة، ما نأكل في المطاعم، ما نخرج كذا، مش ليس مثلا تتفقد أبنائك، ليس مثلا تقوم بحقنا، أنا ما أجدك، أنت شهر تغيب عنا، لا، ده كل يوم معها، لكن تريد أن يكون لها ما يشغل الطالب، إنما هو في أحضانها ومعها ويأكل معها ربما ثلاث وجبات، لكن هذا لا يكفيها، وتقارنه بالعطالين البطالين، فتجعل الحق قياسا على العطال البطال، ولا تقدر دوره، لا تقدر مستواه، لا تقدر حياته، لا تقدر حاجة الأمة عنده، إنما فلان أو أخوك رايح جاي، أخوك كذا، فتطالبه بماذا وتقارنه بماذا؟ بالعطالين بالبطالين الذين ينتقلون من مصيف إلى مصيف، ومن نزهة إلى نزهة، ومن لا، أنت قارنيه بالعلماء، أنت رزقك الله عز وجل زوجا ليس كأي زوج، طالب علم أو عالم أو كذا، فتحولي معه بموجب حياته وما فتح الله عز وجل له، إنما أن تبقى المرأة عائقا، تبقى المرأة مقارنة وقد تفضح عند الناس كل يوم مجلس أبوها متدخل، ليه؟ ليه يا أخي ما تعطي ابنتي حقها؟ يقول له والله يا عمي أنا أفعل وأنا أفعل وأنا أفعل، عندي الخالة، عندي زوجة فلان وعلان، زوجنا ما يعطينا، زوجنا مشغول، زوجنا، لأنها لا تقدر. ومثل هذه زوجة غير مباركة، وأقول بكل صراحة، بس بشرط إذا كنت عدلا ضامطا غير شاذ ولا معلل، ما بك بعلة ولا بك شذوذ ولا بك خلل ولا فسق، أنت عادل، عدل ضابط، لا شذوذ فيك ولا نكارة، حينئذ رجل رحيم. ليس المسألة بالوقت يا أخوان، تظنون أن حقوق النساء أوقات قد تكون مع الليل والنهار تقول اللهم أزح، اطلع يا أخي أنت ما عندكش حاجة. شوف والله بعض النساء وجود الأزواج معهن في البيوت والله غم، ليس في المسألة عائدة إلى وقت، لكن عائدة إلى تعامل، عائدة إلى تعامل، فقد تجعل الوقت إن كان دقائق تجعله عمرا طويلا. ليه؟ وقت أنس، وقت سكن، وقت رحمة، وقت تعطف، وقت تحبب، وقت كذا إلى آخره، إنما إيه الفائدة بكثرة وقت مع كذا؟ يعني المسألة مش إنها طب أنا أعود لغباء هطرق الدرس وأعد أو يلا ها طب استفدنا إيه؟ فقبل ما هصدر الحكم الآتي لابد حيثية الحكم الأول، لازم اللي هصدره الأول، لا تأتي أنت أخ عطال بطال اسمك أنت طالب علم ومدبرق وفري وما في طلب، طالب علم كل يوم طالع رايح جاي تحت ذمة الطلب ولسه بطالب، كم من امرأة تقول يا ليت يطلب علم وأنا أترك، لكن اسمه طالب علم، اسمه طالب علم متفرغ، لكن هو طالب علم بحق بالواقع طالب علم؟ لا، لما بتكلم عن طالب العلم، طالب العلم اللي بيراعي أولاده، طالب العلم اللي بيراعي زوجته، لسنا بأفضل من النبي، لسنا بأفضل من الصحابة، لسنا بأفضل من العلماء، لسنا بأفضل من هؤلاء، طالب العلم اللي بيملأ أيضا حياة الزوجة عاطفيا، مش مالي جيوبها وبطنها ومطبخها وتلاجتها، لا، ملء العواطف اللي هو يكون عندك 80 سنة وما زلت معطاءً. انما مش بس انا مش منقصها والله انا ما احرم في شيء. افتح الثلاجه كده شوف، ادخل المطبخ اعمل شوف اللباس اللي عندها، شوف انا مقصر في ايه. كل ده ولا شيء، كل ده جزء. انما مقصر في ايه؟ مقصر فيها، مقصر في حقوقها، مقصر في عواطفها، مقصر في وهكذا. يبقى المسألة ليست بالعكس، الركن هو العواطف والأنس. ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين الطعام والشراب؟ فين هو الطعام والشراب؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ده الركن. يدخل في الواجبات النفقة، دي واجب، لكن الركن الأساسي هو هذا. ماذا احد يقول لك اصلا طالب علم بس مشغول والله ما عليش. ايه يعني طالب علم؟ يعني طالب علم في شيء، مشايخ العلماء الصحابة الانبياء، انظر الى نبيك صلى الله عليه وسلم ما كان يشغله شيء عن اداء هذا الحق. في اعتكافه يمد رأسه ترجل عائشة، في حجر عائشة الحائض يقرأ القرآن. احنا تعلمنا من هذا، يعني تعلمنا، أقصد الأمة يعني تعلمت من هذا، قراءة القرآن في حجر الحائض. هل يجوز ملابستها، ملامستها، مباشرتها؟ يريدها النبي فتقول إني حائض وتنسلخ، فيدفع عليها إزارها فتتزر به، قالت فيباشرني وأنا حائض. يباشر ويا حائض، يسابق يسارع، يشرب من موضع فيها. النبي وظف كل لحظة في هذا. فما تقوليش بقى أنا طالب علم، يعني تكبر في راسك طالب علم، يبقى أنت عندك بقى طالب علم في المكتبة طول النهار، وياك تدق الباب والأولاد ومش عارف إيه وكذا، والشيخ قايل النهاردة، قايل الزوجة، ما هيجي القرار دلوقتي، قايل خلاص. لا، الشيخ بيديك مقدمة، مش هعملها مقدمة معاها، أعطاها كلمة بسيطة، إنما هو أنت السبب الأساس عندي. تغلق بابك ليه؟ ممكن اوقات يعني في الحاجة، سيب الاولاد يلعبوا، ايه الاشكالية يعني؟ انت في الجامعة كل الدنيا حواليك، في القطار بتذاكر، في المواصلات بتذاكر، في كل حاجة بتذاكر، كذلك انت ايضا ممكن شيء يعني يكون يقدر بقدر معين اذا كان في الاولاد ضوضاء. انما الاولاد كويسين ويعرفوا هذا، وعودوا من الصغر كده، عودوا بحيث ان هما يوفروا لك بيئة وهما معك، يبقى هما معك وانت بتذاكر وانت بكذا، تفاجئ ابنتك ما شاء الله جميلة عايشة ما شاء الله عسل كده، فجأة طلعة كده من بين البخاري وما بين زاد المستقنع كده، طلعة ايه الاشكالية؟ ها، والزوجة نفس المسألة، انت مع الزاد برضو زاد ويا موجودة، مش لازم انك انت حتى تطلب تكون متفرغ التفرغ الكامل. ايه في الباب؟ لان هيكرهوا غلق الباب ده. ها، طلب حالة بين الاب وبين ابنتي وبين الاب وبين ولدي وبين حوده من الصغر يكونوا معاك بيذاكروا بيقراوا بيعملوا بيسووا كذا الى اخره. والانسان لو جمع قلبه قد لا يشعر بمن حوله يعني بهذا. المهم يا اخواني، هذه امور هي بسيطة لكنها امور مهمة جدا. طيب، بناء على هذا بقى، وانت الطالب المجتهد العدل الضابط لا شذوذ ولا علة، ها، الطالب الحصيف، الطالب فعلا اللي بيرى همه في الطلب، الطالب العثيمين، انت العثيمين في الطريقة يعني، تمام، ولكن زوجتك ما في فائدة، مش بتطالب فعلا شيء يجب عليك، لا، بتحاكمك الى العطال البطال، وانا اريد كذا، وانت ظلمني، وانت عاملني، وانت سويني، ده اليوم اللي انا ارتبطت بيك انا، اشمعنى انا اللي عايشه كذا، اشمعنى انا مش عارف ايه، اشمعنى انا ايه، وكل يوم اليوم ابوها وبكره اخوها وبعدين عمك وبعدين ابوك وبعدين كل يوم عملك مجلس. انا اقول لك الان اخلص منها، اخلص منها، ماذا؟ لا تعطل نفسك ولا تشغل قلبك، خلاص. انا رجل لي مهنة، المرأة بتقدر زوجها المهندس اللي بيجلس طول الليل والنهار في على المبنى، بتقول انت ليه سيبني وواقف في المبنى؟ ما هو ده اكل عيشنا. الزوجة بتقدر الزوج اللي بيسافر سنتين ويجيلها شهر عشان يبني بيت او كذا، تقول ربنا يعينك،
توكل على الله. أنا ما ثلاث وجبات، ثلاث وجبات بأكله معاك يعني عشان في الكتاب يبقى حبال. لا بلاش خالص مطلق، سرحها صراحة جميلة، تروح توكل على الله، تشوف لها واحد يوديها مصايف أو يوديها نزة، وشوف غيرها اخلص مش حرام. علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اهتم شيئا في حديثة عائشة شفقة على الرسول، قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، وهي عائشة شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرأة اللي جلسنا أكل شرب بنات هنعمل نسوي ليه انا وبناكلش وما بنشربش، والله دي ما تنفعش غير عتبة دارك. ابراهيم عليه السلام امر بتغطية عتبة الدار بايه؟ تغيير عتبة الدار بايه؟ عشان ايه؟ ها؟ انا ايه امرأة فيها خصلة الشكاية؟ كيف حركم الله ده احنا واحنا واحنا واحنا؟ الا امال بقى لو طلب علم، امال لو تعطيل عن مهمة؟ الا هو انا مني كام يا بنتي؟ في الأمة أنا طالب علم مني كام يعني؟ لكن بشراء أنا قدمت الشروط، قدمت كل ما سبق، الآن هذا حكم بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، يأتي الحكم مبتدع كافر فاسق بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط ألا تقتلها كل لحظة اتجوز انا عزيبة جملة احدة كده الله والله بمزح. تمزح ايه؟ دمك تقيل تمزح تذبح. انت بتذبح مش بتمزح، دي اسمها تذبح مش تمزح، دي اسمها تذبح والله بهزر. ما عادي ان الاسلام نهى انك تشير بالسيف هزار برضو، مش يسمع عن كده برضو؟ ها واحد يجيب سيف وبيهزر، بيجيب سكينة وبيهزر، ينفع ما ينفعش؟ من نفس المسألة، ما تهزرش. انت تهزر معها اني مثلا يخرج جوز، انا عمري الحمد لله ما الله اجوز ليه وانت اصلا كنت رايح عند واحدة بالليل مثلا بتشوف، لكن تذبح ما يصلح. فهي على قائمة الانتظار، منتظرة امتى الخبر اللي هي. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ووقفت حائلا بينك وبين الطلب ولم تستطع الجمع بينها وبين الطلب، يبقى ماذا؟ يبقى نلجأ هنا إلى تقييد المطلق وتخصيص الايه؟ العموم، ونقول لها روحي بيت أبوك ما تصلحي، أنت امرأة شؤم، امرأة ستذهبين بشعبة من قلبي في هذا الطريق، امرأة ستكلفيني في نساء نسأل الله السلامة والعافية قد تفضح الزوج وقد الله المستعان الله المستعان. فما هو بلازم تكون زوجة الشيخ طالبة علم وشيخة هي كمان، لا ما هو بلازم، يعني ربما يكون أعظم من هذا زوجة طيبة الأخلاق حسنة العشرة توفر بيئة تقدر جهدا نعم ترضى بالقليل، تقول تسأل كيف كان رحمه الله يوفق بين الدعوة التي أخذت جل وقته وبين مسؤولياته والتزاماته الأسرية والاجتماعية، فتقول كان رحمه الله ينظم وقته ويهتم بذلك كثيرا، فللتدريس والفتوى والدعوة وقت، والعبادة أوقات، والأسرة والأبناء وقت، وكذلك الالتزامات العائلية وصلة الرحم أيضا وقت، وكان رحمه الله عندما لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الأسرية حضوريا كان يحرص على المشاركة حتى ولو هاتفيا، تنظيم الوقت. وأفضل نقطة لطالب العلم تنظيم الوقت، سواء في الطلب علم مع علم، علم مع طلب، طلب مع حفظ، حفظ مع مراجعة، تنظيم الوقت. بعض الناس إذا ما أحسن تنظيم الوقت أضاع كل شيء، فتراه كل شيء يعارض الدرس. وقت الدرس الحفظ، المراجعة، قضاء مصالحي، خلاص كل حاجة وقت الدرس. طيب ما الدرس له وقت، والحفظ له وقت، والمراجعة لها وقت، والمعيشة لها وقت، وصلة الرحم لها وقت، وكذا. فهذا التنظيم مثل حصص الدراسة تماما. عندك 7 حصص في اليوم، يبقى عندك 7 حصص في اليوم. إذا نظمت أعطيت كل ذي حق حق. طيب ما كانت سؤال، ما كانت سياسة الشيخ رحمه الله التربوية في تعليم وتوجيه أبنائه؟ أجابت نظرته وسياسته في تربية أبنائه سبق التطرق لها. أما ما يتعلق بالتعليم فكان رحمه الله لا يجبر أبناء على تخصصات بعينها، بل كان يستشيرون بذلك. وما أدل على ذلك من كون أبنائي قد تخرجوا من كليات مختلفة، من الكليات العلمية والكليات الشرعية والكليات العسكرية. طبعا الأب يوجه ولا يجبر طالما في حدود المباح. إمتى يقف ويمنع؟ في الحرام، لكن في غير ذلك يوجه. الكلية الشرعية أفضل وكذا، ولو أنت تريد تكون دكتور ولا تريد تكون كذا، فمن خلال الكلية يمكن أن تكون دكتورا، ذاكر واجتهد وكذا، بس هذه علوم شرعية، وتحصر نفسك في هذا الباب لعل الله ينفع بك، ثم تكون داعية إلى الله عز وجل. الأب يوجه ولكن لا يجبر، في النهاية ما يجبر طالما في حدود المباح. طيب تسأل بحكم عمل الشيخ وارتباطاته فإنه لابد أن يتغيب عن بيت أسرته، فما دوركم حفظكم الله في هذا الأمر، وكيف كنت تغطين فراغ الشيخ في حياة أبنائه؟ أجابت حتى لو تغيب رحمه الله عن المنزل سواء في ارتباطات العلمية والتدريسية داخل عنيزة أو إذا كان مسافرا، كان رحمه الله متابعا لأبنائه حتى ولو لم يكن موجودا بالمنزل، وذلك بالسؤال عنهم هاتفيا، وكذلك بتفقدهم عند عودته، ودوري لا يذكر فقد كان حسه معنا دائما. دي يعني مسألة صراحة يعني قد تكون رحمه الله من وفائه تقول بالشيخ، إنما دورها عظيم. الهاتف نعم طيب ومبارك، لكن الهاتف مش أكل وشرب مع الأبناء، الهاتف مش مذاكرة مع الأولاد، الهاتف مش منع من خروج أولاد أو كذا، الهاتف مش متابعة ولد هيضرب ولد، الهاتف مش كل هذا. لكنها رحمها الله، لكنها وفقها الله إن كانت يعني حية، ورحمها الله إن كانت ميتة. فقد كان حسه معنا دائما. وفي العموم كنت أشعر أو أشعر الأبناء بأن والدهم مسؤوليته كبيرة وأعماله كثيرة، وأصبرهم بذلك، وكان رحمه الله يعوضهم عن ذلك حال عودته. سئلت كيف كان الشيخ يتعبد في بيته؟ أجابت كان يحرص رحمه الله على تأدية السنن والرواتب في المنزل إلا في حدود ضيقة، وكان رحمه الله تعالى يقوم آخر الليل ليصلي ما تيسر ثم يوتر قبل الفجر، إضافة إلى الذكر والاستغفار الذي لا ينقطع. سئلت كيف كان برنامج شيخ اليومي، ومتى كان وقت نومه رحمه الله واستيقاظه، ووقت الغداء، ووقت العشاء، ووقت الفطور؟ أجابت ينهض الشيخ رحمه الله من نومه آخر الليل فيصلي ما شاء الله ثم يوتر قبل أذان الفجر، وبعد الأذان يصلي راتبة الفجر ويوقظ أهل بيته لأداء الصلاة، ثم يذهب لأداء صلاة الفجر، وبعدها يعود ثم يبقى في فناء المنزل لقراءة أوراده وما تيسر من القرآن الكريم حتى قرب طلوع الشمس، بعدها يخلد للنوم حتى حوالي 8 صباحا، وذلك في الأيام التي لا يكون مرتبطا بها في التدريس بالجامعة، بعدها يتناول طعام الإفطار ويبدأ بإنهاء أعمالي وقراءاتي ومطالعاتي في مكتبتي بالمنزل، يتخلل ذلك أداؤه رحمه الله لسنة الضحى حتى أذان الظهر، وبعد أداء صلاة الظهر يعود المنزل لتناول طعام الغداء مع الأبناء في الواحدة والنصف، ويتلقى مكالمات الهاتف ويرد على أسئلة المتصلين حتى قبل العصر بحوالي 20 دقيقة، بعدها يخرج للراحة لمدة ربع ساعة أو ربما أقل من ذلك حتى أذان صلاة العصر، فيذهب للصلاة ويبقى بالجامع لقضاء حاجات الناس الذين يتوفدون الجامع لمعرفتهم أن الشيخ رحمه الله يبقى بعد صلاة العصر للنظر في حاجاتهم وفتواهم، ثم يعود قبل المغرب إلى مكتبته للمطالعة حتى المغرب، ليخرج بعدها للصلاة، ثم يجلس الدرس اليومي بجامعه رحم الله حتى بعد العشاء، يعود بعدها غالبا للمنزل فتناول عشاء خفيفا ثم يعود المكتبة، وفي بعض الأحيان يكون مرتبطا بإلقاء محاضرات عبر الهاتف إلى مناطق خارج المملكة. وهذا البرنامج هو السائد طوال العام، إلا أنه يختلف في المواسم مثل رمضان أو الحج، وكذلك في الأجازات الصيفية. كما أن للشيخ رحمه الله ارتباطات ليست يومية وإنما لقاءات أسبوعية، وهي إما أن تكون في المنزل أو خارجه، مثل لقاءات رحمه الله كل ليلة أربعاء في المنزل مع القضاة، وكذلك له لقاءات مع الخطباء وأساتذة الجامعات ورجال الحسبة وغير ذلك حتى 11 أو 12، ثم يخلد بعدها للنوم. طيب، سئلت ما هو برنامج الشيخ في رمضان خاصة بعد الفطور؟ أجابت الشيخ رحمه الله في رمضان له برنامج مختلف، حيث يقضي معظم الوقت في الجامع لقراءة القرآن الكريم وقضاء حوائج الناس. وكان رحمه الله يستقبل الفقراء وبعض طلبة العلم طوال الشهر الكريم في المنزل، يتناول معهم طعام الإفطار، وبعد صلاة المغرب يعودون لتناول طعام العشاء، وكان يستغل ذلك الوقت للرد على الفتاوى عبر الهاتف، وكذلك يحضر المنزل الكثير من الناس إما للسلام على الشيخ رحمه الله أو لطلب الفتوى. سئلت أين يحب أن يقضي الشيخ رحمه الله وقت الراحة؟ أجابت ليس للشيخ رحمه الله وقت الراحة بالمعنى المعروف، فالشيخ رحمه الله طوال وقت مشغول، حتى إنه إذا أراد الجلوس معنا في بعض الأوقات فإن الهاتف يأخذه ويقطع من وقته جزءا طويلا. فكان رحمه الله راحته في نشر العلم وقضاء حوائج الناس والفتوى. كم ساعة كان ينام الشيخ رحمه الله؟ أجابت كان نومه المتصل يتعدى 3 إلى 4 ساعات، ومجموع ساعات نومه رحمه الله يتعدى 6 ساعات يوميا. سئل من طلاب الشيخ كان يثني عليه ويديم ذكره ويسعد بزيارته، يعني مما طلاب الشيخ كان يذكره دائما؟ يا ترى تذكر أسماء ولا مش تذكر؟ تتوقعه تذكر ولا ما تذكر؟ أجابت كان ينظر رحمه الله إلى طلابه وكانهم أبناؤه، وكان لا يخص أحدهم بالثناء وإنما يرى أنهم سواسية، كما كان رحمه الله يستغنهم في منزله ويشاركهم في مناسباتهم ويعينهم ويدعمهم عند الحاجة، كما كان رحمه الله يشاركهم في رحلات واجتماعات دولية. طبعا ده ذكاء طبعا، زي أولاده كده، ها؟ كان يثني على من أكثر، وربما كان له ثناء. أي أب له ثناء على بعض أولاده أكثر من بعض، لكن يكون بينه وبينها، يكون بين الزوج وبين الزوجة، قد لا يكون أمام الأولاد حتى لا يقع شيء في النفوس، لكن معلوم أن أي زوج مع زوجته يقول مثلا ابن فلان الحمد لله مثلا كذا أو هذا أفضل، وأقرب الأولاد إلى قلب الأب طبعا، أطوعهم لله عز وجل وأقربهم للطلب وأحسنهم للعشرة، هذا أمر معروف، هذا عنده ابن عاق وهذا ابن بار، معلوم هذا الأمر. فالغالب أن الزوجة تعرف هذا، الغالب الزوجة تعرف هذا، لكن أن تصرح بإجابات ستبقى، ها؟ كذلك الطلاب، الطالب الآن لا يذكر هنا، ذكرت واحدا ربما وجد الآخرون في نفسهم شيئا، وربما وجد هو في نفسه عجبا. طب ذكر 10، طب 11، ذكر 100، طب 101. هذه أجوبة ذكية، في أشياء ما كل شيء يذكر، إن من العلم ما المصلحة تقتضي كتمانه. كيف كانت أسرة الشيخ تتعامل مع زهد الشيخ وورعه؟ أجابت كنا نرى أنه رحمه الله قدوة في كل شيء، وكنا نكبر زهده وورعه، بل كان ذلك مما يبعث فينا الراحة والطمأنينة، حيث إنه رحمه الله لا يحب التكلف ولا يريد من حوله أن يكونوا متكلفين، بل كان بسيطا يحب اليسرى في كل أمور. التكلف ده خصلة ذميمة في البيت، هي خصلة ذميمة في كل حياتك، لكن أشد ما تجد من عناء في من تعاشره التكلف. أخي أنت ما كانش ينبغي تقول لك الكلمة دي، ما كانش ينبغي كذا، لا لو سمحت يومك شوية كذا، لو سمحت إيه يعني تكلف يعني، واخد بالك؟ عدي حتى ولو وجهت وجه بلطف، لكن التكلف والتنطع وعدم البساطة هذه تضيق صدر من يعاشرك، لا سيما في البيت والزوجة. روح البس اي دي قاتلة طبعا الزوجة يعني. انت ما غسلتيش فمك انت ما حطتيش طيب حتى لو ما حطتش يعني دي بتبقى حاجات بالنسبة للزوجة دايما الانتقاد العادي قد يكون له اثر قد يكون له اثر لكن انت عادي. الارز ما لم يوضع له ملح اليوم والله الاطباء بيتكلموا في مساله الملح دي فيها خطوره الاكثار منها. طب زاد الملح شويه الاكل مسبك ده بيبقى جميل جدا يعني بيبقى لذيذ واخبار. على كل حال انت لك ايه لك مخارج. وحتى لو انه مثلا هيكون في توجيه يكون توجيه احرص حتى لو زوجة بتمزح معاك حتى لو زوجة بتمزح معاك انت يعني كل شيء قد الزوجة تقلبه وتأخذه مأخذ الايه الجد. الزوجة ما تريد ان تسمع منك الا الثناء فان اضطررت الى الانتقاد يبقى الانتقاد ماذا الانتقاد غير الجرح الانتقاد اللي بيحوطه شيء من الابتسامة وغير ذلك. فالتكلف التكلف المطبخ مش كذا 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 وشاغل بالك انت بالمطبخ والطبخ وكذا لا يعني مثل هذه الامور ترفع عنها ترفع عنها اترك لها كيانا لان لو انتقدت في هذه الامور لن تنتهي لن تنتهي. وتكلف بقى لو انت رحت بيت امك ما تعرفنيش يا انا يا امك يا انا يا ابوك يا انا يا اخوك لا حتى لو انت مختلف مع الاخر انت عايز اكلم اخوك اكلم اخوك. قدر الحاجات ديت هي ممكن تطيعك لكن تطيعك مكرهة بينك وبين ابوها موقف بينك وبين ابوها لا يكون بينها وبين ابيها وتدخل وتسيء بالعكس ده ان اختلفت مع اخيها لكن انت منصف انت حتى امامها امامها يعني انا اخوك مثلا كذا ملوش حق بس انا والله عذره هو كذا وقد يظن وقد دي مسائل يا اخواني بتحفر. مسألة انك انت تضيف اسرتها الى اسرتك ام انظر ابوك ام انظر امك ام كذا طب اخوك ما مش هتروح لاخوك زوجت ولدت مش عارف ايه يعني الحاجات دي حاجات مهمة جدا. لكن بعض الناس يعني امرأة تتصل عليها بالامس تريد ان تصل قريبة لها عمتها وكذا زوجها يقول لو رحت لها ما تعرفنيش طب هي تريد ان تصل رحمها ليه لخلاف بين الزوج وبين العمة طب احصر الخلاف دي امور اخواني لابد ان تراعى. ده كله تكلف صراحة تكلف. بل بعض الناس يحارب شوف يتخذ زوجته ورق الحرب من الحرب اب الحرب ام الحرب اخ الحرب عم الحرب يستعملها كورقة يضغط به هذا ليس من حسن العشرة هذا من التكلف. فالتكلف مذموم في كل شيء. نعم هل سؤال هل بكى الشيخ رحمه الله عند وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ الجواب كان تأثره كبيرا عند وفاة شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد لمس جميع من حول من الناس مدى تأثره رحمه الله وجمعنا بهم في جنات النعيم. سئلت هل سافر الشيخ يوما لغير العلم وإلى أين؟ أجابت لا لم يسافر أي سفر لغير العلم. فكان مثلا يسافر إلى مكة المكرمة العمرة ثم تجده يحدد مواعيد للدروس بالحرم ويسافر مثلا الرياض أو الطائف لحضور اجتماع هيئة كبار العلماء ثم تجده يحدد مواعيد للدروس في أحد المساجد ومواعيد للمحاضرات وهكذا. سئل ما هي مظاهر كرم الشيخ رحمه الله مع المحتاجين؟ أجابت كنا نلمس اهتمام رحمه الله بالمحتاجين سواء البعيدين أو القريبين فكان مثلا يتفقد المحتاجين من أسرته وأقاربه ويساعدهم ويقضي حاجاتهم كما كان رحمه الله يهتم كثيرا بجيرانه من ذوي الحاجات فكان يساعدهم بكل ما يحتاجونه بل يزورهم ويواسيهم في همومهم ويشاركهم في مناسباتهم وافراحهم. سئلت ما تعلمت من الشيخ رحمه الله وهل تعلمت امور الفتوى هل افتيت في يوم ما؟ اجابت تعلمت من الشيخ كل شيء يتعلق بأمور الحياة سواء من الناحية الاجتماعية أو الشرعية. أما أمور الفتوى فلم أكن أتجرأ على ذلك ولكن كنت أعرض ما أتلقى من أسئلة عليه رحمه الله ثم أنقل فتاواه وإجاباتي إلى السائلين. سئلت قبل وفاة الشيخ بماذا أوصى أحبته وأهل بيته؟ أجابت الشيخ رحمه الله لم يوصي قبل وفاته مباشرة ولكن كان رحمه الله طوال حياتنا معه وطوال حياته مع الناس كان يصيم ويوجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. سئلت: نريد منك نصيحة لزوجات الدعاء وطلاب العلم. أجابت: أن يحفظن أزواجهن في السر والعلن، وأن يعملن على تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة أزواجهن أداء واجباتهم الدعوية والعلمية، كما حثهن بألا يجزعن من كثرة انشغال أزواجهن بالرحلات والمطالعة والقراءة وغير ذلك من أمور الدعوة، لأنهن بإذن الله تعالى مشتركات في الأجر، ومن جهز غازيا فقد غزا. هذه وصية من أنفع ما يكون، دي تقطع بقى وإيه وتوزع للزوجات. موقف طريف للشيخ مع أبنائه أو جيرانه. أجابت: كان الشيخ رحمه الله بسيطا مع أبنائه وجيرانه وجميع المحيطين به. ومن الأشياء الجميلة والطريفة أن الشيخ رحمه الله يقوم بتسجيل أناشيد وتلاوات قصيرة لأبنائه، وربما يكون معهم أحد أبناء الجيران على شريط كاسيت، وكان رحمه الله يعيدها عليهم في جلساته معهم بعد أن يكبروا، حتى إننا نحتفظ بهذه التسجيلات حتى الآن. طبعا هياخد دي بقى بجماعة بتقول أناشيد ودخلنا في مسألة حكم الايه الأناشيد الإسلامية، لا دي أناشيد الطلاب يعني أناشيد التلامذة الصغار. فكان الشيخ يسجل وبعدين يجي في يوم يقول تعالى سمعك صوتك بقى اسمع دي كده، ويسمعوا صوته الايه القديم. ما هو دأب الشيخ في استقبال ضيوفه؟ أجابت: كان رحمه الله يستقبل ضيوفه بكل ترحيب وبساطة، فكان لا يتكلف لهم ولا يشعرهم بأنهم ضيوف، وقل ما يمر يوم دون أن يصاحب معه رحمه الله ضيوفا إما الغداء أو العشاء أو بين ذلك، وكنا نفرح بضيوفه ونكرمهم. سؤال طلب من الشيخ تعجبت منه وترددت في تنفيذه. أجابت: قد يخفى على الجميع أنني كنت لا أحسن القراءة والكتابة، بمعنى أنني لم أتلقى تعليما من أي نوع من أنواع، كانت أمي يعني. وبعد اقتراني بالشيخ كنت مهمومة ومنشغلة بخدمته وتوفير البيئة المناسبة والمريحة له لينطلق رحمه الله في طلب العلم والتعليم. وبعد إنجاب أبنائنا 8 انشغلت وتفرغت لتربيتهم، إضافة إلى معاونتي ومعاضدة للشيخ رحمه الله في حياة العلمية والعملية. وبعد أن كبر الأولاد وبدأت أشغالي ومسؤولياتي تقل نوعا ما، تفاجأت بأن الشيخ بدأ يشجعني ويحثني على الالتحاق بمدارس الكبيرات، وقد ترددت في البداية، ولكن ما لبثت أن قررت الالتحاق بالمدرسة، وقد كان رحمه الله طوال فترة دراستي يتابع مستوى تحصيلي، بل كان لا يرضى أن يوقع على كشف النتائج الخاص بي أحد من أبنائي، بل يقول أنا من يوقع كل ما يخصك من الشؤون المدرسية. وقد كانت فترة الدراسة فترة لا تنسى فيها من المواقف الرائعة والفوائد الجمة ما لا يمكن حصره. سبحان الله، رحمه الله ووفقها الله وجزاها الله خيرا. نعم لم تتعلم لكن خرجت عالم في ظهره، كانت وفرت لطلبة العلم. هل كان الشيخ ينقل لك ما يحدث في المسجد من أحداث؟ أجابت: كان يذكر رحمه الله دائما بعض المواقف التي يرى أنه من الملائم ذكرها لنا. أما طيب، سئلت: حينما كان يسافر للدعوة كيف تتعاملين معه؟ أجابت: كنت أحثه وأشجعه وأسهل عليه وأوفر له ما يحتاجه. يعني تشوفني ده معلم بارز، يعني معلم بارز، مش بقى بتعد أبحاثه، ده هي بتعده كاملا أصلا. يعني طالبة العلم قد تنفعك في مثل هذه الأشياء أو كذا، لكن قد تقلقك من جانب آخر، ولهذا طالبة العلم العاملة هي التي ينتفع بها. طالبة العلم غير العاملة طلب العلم سيكون مصدر تعاسة مش مصدر سعادة، تعاسة مو بسعادة. لكن لو كانت طالبة علم عاملة فاهمة هذه تنتفع بها جدا، لأن هذا يكون نورا على نور. وأوفر لو ما احتاجه. في العموم كانت سفراته رحمه الله قليلة، وكنت أرافقه في معظم رحلاته وسفراته، أما السفر إلى خارج المملكة فلم يسافر إلا مرة واحدة، وهي رحلته العلاجية إلى أمريكا والتي لم تستغرق إلا حوالي 10 أيام وكنت أرافقه فيها. كيف ما هو تعامل الشيخ مع الإنترنت في أول دخول لها بالمملكة؟ طيب انتبهوا، أجابت كان من المبادرين استفادة من هذه الخدمة وتسخيرها لخدمة العلم الشرعي ونشر، وما أدل على ذلك من عمل رحمه الله على إنشاء موقع له على الإنترنت يحوي جميع النتائج العلمي والذي قامت ولله الحمد مؤسسته الخيرية بعد وفاته بتطوير. متى اشترى الشيخ جهاز الرد الآلي؟ الجواب من الأشياء التي تخفى، دي بقى نقطة أخرى أيضا، من الأشياء التي تخفى على الكثيرين أن الشيخ رحمه الله كان مهتما بكل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات الحديثة، بل إن هناك من يزود بكل ما يستجد، حتى إنك تجد عند الشيخ رحمه الله بعض الأجهزة التي ربما لم تنتشر في الأسواق. ومن أمثلة هذه الأشياء ما يتعلق بالساعات الإلكترونية وأجهزة تحديد القبلة وأجهزة التسجيل والهواتف الثابتة والنقالة وأجهزة تخزين المعلومات الصوتية وأجهزة الرد الآلي على الهاتف وغيرها. وبناء على ذلك فقد كان الشيخ رحمه الله من المبادرين لاقتناء جهاز الرد الآلي أول ما نزل إلى أسواق المملكة، وكان رحمه الله يحتاج كثيرا، وكان يبرمج ويسجع عليه الرسائل بنفسه خاصة في حالة سفره، حيث يقوم بتغيير الرسائل المسجلة من أماكن إقامته، وكان مرجعا لنا في مثل هذه الأمور. طبعا ده مش من باب تضيع الأوقات، لكن من باب تسخير هذه الأشياء لخدمة ماذا؟ العلم والدعوة. الشيخ هل يشتري الجرائد؟ وكيف كان يعرف الأخبار؟ الجواب كانت تأتي إلى المنزل إحدى الجرائد المحلية بصورة إهداء، وكان يطلع عليها تصفحها إذا سمح وقته بذلك، وربما طلب منا قص بعض المقالات أو الأخبار المهمة لأنه يحتفظ ببعض منها، كما كان يتزود بالأخبار عن طريق المذياع، وخاصة في وقت الإفطار في 8 أو 7 صباحا، حيث يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وإذاعة لندن، كما كان يطول الاستماع إلى التقارير الإذاعية في حالة وجود أخبار أو أحداث هامة. هل كم عرض على الشيخ الانتقال من الرياض؟ عرض عليه رحمه الله الانتقال من عنيزة عدة مرات، فقد عرض عليه الانتقال إلى المدينة وإلى مكة وإلى الرياض كما عين قاضيا في الإحساء، ولكن رحمه الله كان يرى بأن بقاء في عنيزة في مصلحة أكبر، ولذلك رفض جميع هذه العروض. طيب سؤال، حين زيارة الملك فيصل والملك خالد والملك فهد، طبعا ثلاثة زاروه، والأمير عبد الله والأمير سلطان، ماذا كان الشيخ رحمه الله يقدم لهم؟ أجابت، زار الشيخ رحمه الله في منزله الطيني بعنيزة، طبعا الشيخ ما مات إلا، وأيضا عشان بس ما في أحد يستدل يعني بهذا حالين لهذا الفضل، الشيخ طبعا ما مات إلا وعنده فيلا وطيبة وواسعة وجيدة نعم. فقالت، زار الشيخ رحمه الله في منزل الطيني بعنيزة كل من الملك سعود والملك خالد والملك فهد رحمه الله جميعا، وكانوا غفر الله لهم يعجبون من بساطة مسكنه وورعه وزهده في هذه الدنيا. سئل، هل اقترح أحد على الشيخ تركيب جهاز للصدى في مسجده؟ وهل ركب الجهاز في المسجد؟ كان الشيخ لا يرى ذلك. طيب سؤال، هل الشيخ رحمه الله متزوج من غيرك؟ وكم زوجة كان متزوجة؟ طبعا الجواب ده هيستدل به طائفتان، إن كان متزوجا فالزوجة يقول لها شوفي، وإن كان غير متزوج فالزوجة تقول له بقى شوف أهو هذا شيخك. فطبعا الجواب هيتنازع فيه طائفتان، إيه رأيكم نعديه ولا نجيبه؟ ها نعديه؟ ها طبعا بعد الجواب كل الطائفة يعني إحدى الطائفتين تقول يا ريت عداه. يعني هل كان الشيخ متزوجا؟ الجواب لا، لم يكن الشيخ رحمه الله متزوجا من غيره، فقد تزوج الشيخ رحمه الله زوجتين توفيت عنه الأولى ثم تزوج من الثانية، ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يدوم ذلك الزواج، يعني كانها إجابة لك مدخل من خلالها يعني. ها يعني ممكن يعني الشيخ ها لم يقتصر على زوجة واحدة طيلة حياته، وإنما لما توفيت زوج غيرها ثم طلقها بعد يعني ذلك وهي مع أم عبد الله الزوج. نعم يعني شيخ ما له رأي في التعدد يمنع يعني ولا شيء عشان تستدلي بها. وبعدين إذا استدلت بعثيمين استدل على بابن باز، إذا استدلت عليك بابن عثيمين استدل على بابن باز رحمة الله عليه. نعم وبالنبي أولى، لكن يعني بالمناسبة اللي معه زوجة أصيلة، زوجة طيبة، زوجة تملأ حياته وكذا، ورأى الاقتصار على ذلك ربما هذا يكون أجمع للقلب على الطلب وأفضل، فهذا شيء طيب، شيء طيب. نعم على كل حال هي ما لم تدخل في باب الواجبات والفرائض هتبقى في باب المستحبات، والقاعدة عند العلماء في المستحبات إذا تنازعت المستحبات وتزاحمت فإنك تقدم الأعلى من ذلك، الأعلى من ذلك. يعني مستحب التعدد لكن أيضا قد يكون عندك مستحبات أخرى فلا تعدد وتكتفي باتيان المستحبات الأخرى، فدي مسألة إيه؟ مسألة نسبية. تقول سئلت نريد منك نصيحة للرجال من لديهم أكثر من زوجة، اللي عندهم أكثر من زوجة نصيحة. أجابت العدل. كيف تلقى الشيخ رحمه الله خبر إصابته بالمرض وكيف أخبركم بذلك؟ أجابت تلقى رحمه الله خبر إصابته بالمرض بالصبر والاحتساب حتى أنه رحمه الله حمل هم تلقينا نحن للخبر، وقد ذكر لي أحد أبنائي بعد ذلك بأن الوالد رحمه الله طلب منهم عدم ذكر شيء لوالدتكم وأخواتكم واتركوا ذلك لي، وقد قام رحمه الله بنقل الخبر لنا بالتدريج، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يسكن فسيح جناته. طيب علمنا أن الشيخ رحمه الله في مرضه كان يرفض أن يطلق على المرض أو يطلق على المرض بالخبيث وكان يسميه الخطير، هل حدثتينا عن هذه النقطة وعن صور صبره؟ أجابت لم يكن ذلك بعد مرضه فقط بل كان هذا رأيه رحمه الله من قبل ذلك، وكانه رحمه الله يكره كلمة خبيث، أما صور صبره يعني كان يسميه الخطير، أما صور صبري رحمه الله فقد تجلت أثناء مرضه، فقد كنت أعلم أنه يعاني من ألم شديد وقد كان الألم يوقظه من نومه عدة مرات في الليل، ولكنه عندما يسأل عن الألم كان يرد بوجود ألم، ولكنه يضيف بأنني أقول ذلك من باب الإخبار وليس من باب الشكوى لأنه رحمه الله يعرف جزاء الصابرين. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يبارك في أولاده وأبنائه وأبنائكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة يعني فوائد عظيمة من ترجمة العلماء، ولهذا التراجم والقصص كما يقال هذه من جند الله عز وجل، القصص جلود الله. كلام الفوزان، نعم اقرأه، هذا أول لقاء له بعد وفاة الشيخ العثيمين في مواصلة درس التفسير، كما قلنا الشيخ العثيمين كان له برنامج إذاعي يفسر فيه القرآن من أحكام القرآن، ومات الشيخ في سورة آل عمران عند قول الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير كل نفس ما عملت من خير محضر. ها أيوة ها قال
قال علم الفوزان حفظه الله تعالى أيوة
لعله بقى هذا ده كويس، شوف المباحثة. نعم
قال حفظه الله أيها الإخوة المستمعون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ده أول لقاء الشيخ نعم بعد موت الشيخ العثيمين. نعم
قال نواصل الحديث معكم في برنامج من أحكام القرآن الذي كان يقوم به فضيلة الشيخ العلامة الجليل محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونظرا لأن هذا البرنامج توقف إثر وفاته رحمه الله وقد رغب كثير من المستمعون المستمعين إليه أن يتواصل هذا البرنامج، فإننا نحاول بإذن الله أن نقوم بالمواصلة لهذا البرنامج بما نستطيع القيام به، وإن كنا لنبلغ شأوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقال. وكان رحمه الله تعالى قد توقف عند قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس
يكون وإذا أخذ الله ميثاق نبي لما تتكم، لأن هذا لا أذكره، هذا الذي يعني أذكره، فلعل يمكن تكون هذه الدروس ساقطة. لما والشيخ ده لنا أذكره من يومها الموضع هذا. نعم.
ثم فسر شيخه الآية وصار التفسير.
الله المستعان. دي طبعا عشان تطلع من الشيخ الفوزان يعني كويسة جيدة، الشيخ قليل الكلام، ولهذا في ترجمة الشيخ الفوزان أجرى حوارا معه. الحقيقة أنا ضده، أنا ضد الشيخ، مش وافق على طريقة الشيخ يعني صراحة. الشيخ عنده كنوز في حياتي واتصالات، بس الشيخ ما شاء الله يعني محتفظ. كان ودي الواحد صراحة أن الشيخ يفتح، لكن يأتي السؤال أنت تتمنى أن الشيخ يجيب بإسهاب، لكن مختصرات مختصرات. لو احنا عند الشيخ نقول له: شيخ احنا ضدك في هذا، يا شيخ أخرج، لأن هذه الأشياء لا شك أن الإنسان حينما يعني تربية القدوة تكون أعمق بكثير جدا جدا من قراءة من كذا، لأن الإنسان يأنس بمواقف العلماء وبيسعد بمواقف العلماء ويتعلم من مواقف العلماء، لأن العلماء لهم مواقف تربوية مواقف علمية، كل شيء هو تطبيق يا إخوان، هو تطبيق للعلم، تطبيق للعلم. ولهذا شوف كم ينتفع الإنسان بتراجم أهل العلم في كتبهم سواء المتقدمين أو المتأخرين. فنسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يقرف على أمة الإسلام في موت هؤلاء بالخلف العظيم في طلبة العلم. وإلا كما قلت لكم إخواني في الدرس منذ قليل بأننا فعلا نعيش أول مرة في حياة الأمة، أول مرة من لدن النبي إلى الآن، أول مرة ستعيش الأمة فجوة بين الطلاب والأكابر، أول مرة. تخيل بقى ما تعيش أنت في زمن أول مرة ديت، أول مرة ستعيش الأمة فجوة بين الطلاب وبين الأكابر، بين الأكابر الذين ما بقي منهم إلا القلة. فإذا مات هؤلاء الأكابر وتقدمت أسنانهم، فأين ذاك المستوى؟ وأين الأكابر بذاك المستوى؟ في الأمة خير، في الأمة طلبة علم، في الأمة نافع الحمد لله، ولن ينتهي هذا. لكن سبحان الله لا شك أن المصاب عظيم أن يموت ابن باز ويكون في الأمة العثيمين، أن يموت العثيمين وفي الأمة الفوزان أن يموت. لكن هذه الفجوة يعني لا شك أن الناس يحتاجون إلى الأكابر، فتوى تنتشر وفتوى يتلقاها السلفيون في العالم كله بالإكبار. كانت فتوى ابن باز هكذا، فتوى الألبانية هكذا، فتوى الفوزان كذا، إنما فتوى بعد هؤلاء الأكابر إذا رحل الربيع أو رحل العباد أو رحل الفوزان أو رحل كذا. يعني اليوم ما زلت تقول الفوزان فتوى أفتى، العباد أفتى، الربيع أفتى، لكن بعد ذلك تقول من أفتى؟ ها؟ يعني في قدر هؤلاء العلم موجود. أنا ما أتكلم عن ضياع علم، الحمد لله ما يضيع العلم بفضل الله عز وجل، لكن أتكلم عن المصدر، مصدر التلقي، مصدر الثقة في الواحد. لكن قد يكون الآن الثقة تكون في مجموع أو ثقة نسبية، لكن الإمامة العامة في الأمة، الإمامة العامة في الأمة ترى تتفاوت حتى بين الكبار. يعني فتوى ابن باز غير فتوى فوزان، ما بالك أنت الفوزان ومن بعد. فنسأل الله عز وجل يرحمه رحمة واسعة. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر. وأخونا الأخ علي الزنط